السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج في ميزان القرآن والسنة على قناتكم الكريمة الموقرة قناة الحافظ الإسلامية. والحقيقة إن شاء الله تكون الحلقة يعني ممتازة ومميزة إن شاء الله، وفيها أخبار طيبة ونصائح غالية. وقبل أن نبدأ الحلقة معنا ضيوفنا الكرام فضيلة الدكتور عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بك دكتور. أهلا
بك حبيبي، الله يعزك
ونورتنا. ومعنا أيضا ضيف غالي وكريم ومستخل رؤياه سيادة المستشار محمد نجيم عبد الهادي، المحامي بالدستورية العليا والنقد والإدارية ورئيس الاتحاد النوعي لتعليم الكبار ومحو الأمية بحفظ القاهرة. مرحبا بك.
أهلا وسهلا سعادة المستشار.
الحقيقة احنا مشتاقين لرؤية حضرتك من زمان وكذلك المشاهدين. دايما بنبدأ بفقرة أخلاقية كده أو نصيحة أخلاقية. أخونا الفضل دكتور عبد الله، ماذا تقدم من نصيحة أخلاقية للمشاهدين ولكل الناس في مصر وفي غيرها؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية من كل المشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بخير. غدا إن شاء الله تعالى هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأول العشر الأوائل التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها حينما قال والفجر وليالي العشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فيها المسلمين لكل خير. وطبعا من المعلوم ان شهر ذي الحجة من الاشهر الحرم، وكنا نتمنى ان احنا نبدأ هذا الشهر بلا قضايا ولا مشاكل، ولكن هذا قدرنا ان شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وللجميع، وان يجعل بداية هذا الشهر بداية خير للمسلمين جميعا. يوفق رئيسنا لما يحب ويرضى، ويعم الأمن والأمان على بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين جميعا. طبعا كان من المناسب أن احنا نتكلم عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولكن نحن في حلقة سابقة تكلمنا فيها كثيرا وركزنا عليها كثيرا. لكن كما قلت، إذا كنا نحتاج في هذه الأيام العشر إلى الطاعة والعبادة، فنحن كذلك نحتاج إلى كل خلق كريم. وأكرر إلى كل خلق كريم. حقيقة الأمر، الخلق الذي أود أن أتحدث عنه وفيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فينا وفي كل المسلمين، وهو خلق الأمانة. والأمانة لها مفهوم ضيق عند كثير من المسلمين. يعني كثير من المسلمين حينما تتكلم معه عن الأمانة أو تذكر عنده الأمانة، يذهب ذهنه وعقله إلى المال. ما يوضع عندك وما يوضع عندي، يأتي إنسان يقول طيب الذهب ده عندك أمانة، المال عندك أمانة فقط لا غير. لا، مفهوم الأمانة عندنا في الإسلام هو مفهوم أعم وأشمل من هذا بكثير. فستجد اني من الامانات، لان كلمة امانة اسم جنس يندرج تحته امانات كثيرة جدا، فمن الامانات التي نص عليها الاسلام والكلمة امانة.
جميل.
الكلمة امانة. اذا الكلمة التي تخرج من فم الانسان هي امانة، ينبغي الا تخرج الا بحقها وفي موضعها. اكرر، إلا بحقها وفي موضعها. الكلمة تخرج بحقها وفي موضعها، خاصة أن الكلمة إذا خرجت لا تعود. يعني الأمر انتهى، سجلت إما لك وإما عليك. بل ما هو أقل من الكلمة، يعني ما هو أقل من الكلمة، يعني أحد السلف سئل عن رجل، عن رجل يصفر، عارف الصفير؟ فقال له بيقول لشيخه: يا إمام، الكلمة تسجل، فما بالنا بالصفير؟ قال: يا بني، يكتب صفير وعلى الله التفسير. يعني حتى الصفارة تطلع من بقي دي، طب أنا بصفر ليه وبصفر لمين؟ ما في واحد بيصفر بيعاكس يلفت نظر فتاة، وفي واحد بيصفر مبسوط إن عمل فاحشة أو مصيبة، وفي واحد وهكذا. يعني وهي تفسر. إذن فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا كان ينبغي على كل إنسان أن يفهم قدر هذه الكلمة التي تخرج من فيه. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المرء أو العبد لا يلقي الكلمة لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها في نار جهنم أبعد ما بين السماء والأرض. كلمة يعني خلاص أهو كلمة وخلاص، وأعتقد إنها من الأهمية المكان. ومن هنا من أمانة الكلمة بقى، وده شيء ينبغي أن أركز عليه لأن هذه مصيبة عمت وطمت في هذه الأيام. من أمانة الكلمة أنك لا تقول رأيت ولم ترى، أو سمعت ولم تسمع، أو كان ولم يكن. جميل. هذه نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، حينما نصح أحد عماله فقال له إياك أن تقول رأيت ولم ترى،
نعم،
وسمعت ولم تسمع، وكان ولم يكن. أكرر إياك، إياك ده عندنا أسلوب تحذير، إياك أن تقول رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وكان ولم يكن. إذا عشان أنا أجي أقول هذا شيء حدث، هذا شيء وقع، هذا شيء كان، ينبغي أن أكون قد رأيت بعيني وسمعت بأذني، خلاص. ولذلك القرآن الكريم حتى في حادثة الإفك،
نعم،
الإفك قال إذ تلقونه بألسنتكم،
نعم،
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. شوف اللي جاي، وتحسبونه هينا، أهي كلمة، وهو عند الله عظيم. تلقونه بألسنتكم، معذرة كان ستي وجدتي زمان يقول لك إيه لما في ناس واحد يقول كلمة والتاني رددها والتالت رددها والرابع رددها، ولا واحد شاف ولا واحد سمع ولا واحد حقق، كانت جدتي تقول لي تفين في بق بعض، معذرة في هذا التعبير، خلاص خلاص يعني ده يحدث فالده يهدي. إذ تلقونه بإيه؟
يعني المفروض التلقي بالأذن،
لا ده تلقونه بألسنتكم، دي لسه عايز أقولها، أنك تأخذ من على لسانه على لسانك، تطبع اللي على لسانه تحطه على لسانك وتقوله، مع أني العلم ليس هكذا. العلم رأيت سمعت،
نعم،
العلم كما قال أهل العلم رأيت سمعت،
نعم،
خلاص. لكن علشان أنا أخذ طبعة من على لسانك وانقلها للناس تلك مصيبة. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن هذا الأسلوب المسف، إن واحد لم يرى ولم يسمع ولم يتثبت ولم يتحقق،
نعم،
ومع هذا يقول كلاما الله أعلم به، ذا جرم. الجرم الآخر الذي يأخذ منه وينقل هذا الكلام إذ تلقونه، يعني الجرم عند الآخر اللي راح مصدقه ونقل عنه هذا الكلام، فبقى ده مجرم وده مجرم، مجرم يعني مجرم يعني مجرم، ده مجرم وده مجرم. والقرآن سبحان الله أوقفنا موقفا عجيبا عجيبا. سيدنا سليمان لما تفقد الطير، القرآن بيقول ايه؟ فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ثم توعده لأعذبنه عذابا، لأنه تخلف بغير إذن. هدهد راح فين؟ وكان من جنود سيدنا سليمان، خلاص. فمكث غير بعيد شوية كده وجه، فبيقول سيدنا سليمان ايه؟ احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
نعم.
انا جايب لك خبر خطير جدا، خلاص. ايه الخبر؟ اني وجدت امرأة تملكم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم، من اخر الايات. فجاب خبر خطير جدا، ده في مملكة بتحكمها امرأة بيسجدوا للشمس من دون الله، خلاص. شوف سيدنا سليمان ما سمعش منه وراح قال لهم طيب يلا نزلوا بقى في الاعلام وقولوا ده في مملكة بتحكمها امرأة مش عارف ايه، وانشروا الخبر على الناس. شوف سبحان الله بيقول لهدهد ايه قبل ما ياخد من الهدهد، مع ان الهدهد ابعد ما يكون عن الكذب، ليس كالانسان. شوف انا بقول لك ايه، ليس كالانسان، ابعد ما يكون عن الكذب، ومع هذا قال له سننظر
التبين
اصدقت أم كنت من الكاذبين. قال أهل العلم هذه قاعدة من قواعد التثبت. إذا أنا لا يجوز لي أن أقول علمت وأنا لم أعلم، رأيت وأنا لم أرى، كان ولم يكن، ولا يجوز لمن يسمع مني أن يأخذ مني بمجرد أن يسمع وينقل هذا الكلام. انا بقول هذا الكلام ليه؟ لان زي ما قلت لك هذه مصيبه عمت في المجتمع، والان ينميها ويقويها اعلامنا الفاسد. عندنا كم من القنوات، كم من القنوات الفاسده بكل معاني الكلمه، ويجلس فيها مذيعون لا يتقون الله فيما يقولون ولا فيما ينقلونه للناس، والنتيجه ان كثير من الناس ياخذ منهم ويردد هذا الكلام، سواء بقى الاعلام المرئي او الاعلام المقروء، الجرائد والصحف. ولذلك اقرب شيء الا انا يعني انا اقول ما جربته الا الان بقى بنفسي يعني، يمكن كان بيتحكي لي تطلع ناس تتكلم تقول والله اللي قالوه جرائد ده ما حصل، والله انا جربت هذا بنفسي. بالامس كانت القضيه بتاعتنا خلاص، وطبعا انا بشكر كل اخواننا المحامين اللي كانوا موجودين طبعا على راسهم مع المستشار وحضرتك وغيرك وغيرك وغيرك، وبشكر كل الاخوه والاخوات. انا رايت جمع بالامس، يعني انا ما كنت اتخيل ان يكون هذا الجمع موجود. جزاهم الله خيرا، أولئك الذين ينكرون الباطل على أهله، وهذه هي مصر الحمد لله فيها خير وفيها أناس على دين. فالكثر منهم انتظروا بالشارع، والكثر منهم طلع أراد أنه يكون موجود في القاعة ليحضر الجلسة.
نعم.
طبعا القاضي ما كان متوقعا أن يعني فاكر في متهم وخلاص وهيحضر ومعاه 2-3 محامين وخلاص، لكن عشان يرى أمامه 80 محامي ويرى فوق 3000 واحد موجودين خارج القاعة والكل عايز يخش مسألة، فاستدعي عقيد للشرطة ومعهم قوات أمن علشان يحافظوا على النظام، خاصة اللي فيه شباب منفعل وكان بيهتف، حافظوا على النظام. ثم طلب من هؤلاء أنه يخلوا القاعة، يبقى موجود بس على الأقل هذا العدد الكم الكبير جدا من المحامين الموجودين علشان يعرف يتكلم ويعرف يسمع للناس، فلابد أن الناس تنصرف. فخرج العقيد بتاع الشرطه يتكلم مع الناس، فاحتد عليه احد الجالسين وقال له احنا جايين وحاضرين وعايزين نسمع، فكان حوارا ساخنا. تدخل في هذا الحوار اخونا الاستاذ نبيه الوحش جزاه الله خيرا، وهو اسم على مسمى. حدثت مشاده بين بس اكمل بس الجزئيه
مش هنشبع منه
الجزئيه لا اكمل بس الجزئيه دي وخلاص.
طيب.
حدثت مشاده بينه وبين الاستاذ نبيه الوحش، وانتهت هذه المشده بالتصالح بينهما، وان اخونا نبيه الوحش قد اعتذر له. يطلع بعض الصحف التي لا ضمير له ولا شرف له ولا امانه كلمه لها، يقول لك ايه ده نبيه الوحش رفع الجزمه على الامن. طب ما صورتهوش هو رافع الجزمه ليه عشان تقول لك هو كان رافع الجزمه؟ صحف كاذبه وفيها كذابون لا يتقون الله، والله ما خلع نبيه الوحش جزمته الا في بيت
لا امانه له
الا في بيت. نعم. خلاص يطلع يقول لك ايه ده حصل اشتباك وتقاذف بالطوب بين انصار الهام شاهين وانصار الدكتور عبد الله بدر. هم كان فين انصار الهام شاهين؟
ما كانش في حد
يا حبيبي، انت كنت واحد من الموجودين. شفت لها انصار
اثنين،
احنا كل اللي جم الاثنين الحلوين الامورين
المحامين بس
المحامين ومعاهم مش عارف بنتين ولا ثلاثه مش عارف على راي نبيه الوحش دول كانوا جايين ليه. خلاص اي تراشق ده احنا حافظنا على امنهم داخل العربيه. فيقول لك انصار وانصار عايزين يصوروا لها ان لها انصار هؤلاء الكذابون، لم نرى لها انصارا ولم نرى لها اتباعا، ومين لان في حد يناصرها فيما تفعله. كذب محض، كذب محض. وانا بل بالعكس انا وقفت وقلت للناس ان في ناس كانت محتده عليهم على راي ما واحده وقفت قالت لهم عيب عليكم انتوا جايين تدافعوا عن ايه. فانا رديت على الناس الموجودين لو سمحتوا
نعم.
ما حدش يحتك بحد، وخاصه دول كانوا واقفين مساكين كده عيني وسطينا، يعني هيروحوا فين دول مسكوا وسطينا؟ يقول لك انصار مش عارف جابوا انصار منين.
تحت
المشاي الاخير بقى جريت المسا، احنا في اخ فاضل محامي الاستاذ مصطفى عمر محامي كبير بالنار.
نعم.
خلاص وتقدم له بعض الاخوه والاخوات، خلاص فيهم رجال كبار فيهم غير ملتحين فيهم سيدات، اربع رجال واربع سيدات، قدموا له طلب اني اقدم شكوى باسمهم يشتكون هذه التي تعمل بالفن على انها يعني من عوامل الاساءه الى اولادهم وتربيه اولادهم الى هذا، وقدم في حقها محضر مباشر في النيابه، والنيابه تستدعيها غدا يا بعد غد ان شاء الله باسم هؤلاء وعن طريق هذا المحامي بتوكيل من هؤلاء الثمانيه. وبقول ثاني هو اربع ذكور واربع
سيدات فيهم المسن وفيهم اللي مش ملتحي اللي اربع الرجاله.
نعم.
خلاص انا مش عشان اوريك النصب والكذب والافتراء. الناس مش عايزه تتقي الله دي اللي اسمهم صحفيين او اسمهم مذيعين مش عارف هيتعلموا شرف المهنه ده يتعلموه ازاي وامتى. خلاص فكانت النتيجه ان طبعا هو المحامي جاب عنوان بيت والدته اللي هو في 48 ولا 49 شارع بيروت.
طيب.
ايا كان و بوع قرص هيرسل لها.
لا لا احنا لا. على فكره هنتكلم كتير في الموضوع.
لا ده لا خلص جريده المصر راح كاتبه ايه. بس اشوريك الضلال اللي احنا فيه راح كاتبه ايه. وقد قام اسمع بقى اللي جاي. وقد قام سته ملتحين بتحرير مش عارف ايه كتبوا اللي كتبوه. طيب انا بقول للكذاب بتاع جريده المصر ده بقول له على الهوا يا كذاب اللي ما عندكش لا ضمير ولا شرف مهنه. اللي راح قدم الطلب ده المحامي عرفت منين اللي قدمه ده سته ملتحين
افتراء.
شفتهم من شفتهم فين ده اولا. ده اللي راح المحامي ما حدش شاف مين دول ده اولا. ثانيا ده فيهم نسوان النساء اللي تحت سته ملتحين بس هو عشان يصور للناس ايه بقى ان هم دول بقى الاسلاميين وهم سته ملتحين. فدول ناس لا عندهم امانه كلمه ولا عندهم شرف مهنه ولا عندهم ضمير ولا عندهم صدق مش عارف الناس دي هتروح لربنا فين.
جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام سؤال اليوم ما توقعات حضراتكم بالنسبه للحكم في قضيه الدكتور عبد الله بدر. بننتظر اتصالاتكم ورسائلكم. استاذ المستشار محمد نجيب مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
نصيحه اخلاقيه. نعم. الحقيقه ان الدكتور عبد الله افاض وافاد. نعم. لكن احنا مش هنشبع لان الموضوع ما بيمسش الدكتور عبد الله بس. نعم. هو بيمس. نعم. الاسلام.
نعم.
والشريعه
بلا شك.
طيب نصيحه حضرتك الاول الاخلاقيه وبعدين نخش في المواضيع.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بلا شك يا فضيله المستشار انه صلاح حال الامه ينبني على الأخلاق.
نعم.
يعني لما الشاعر قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم.
نعم.
ذهبوا.
نعم.
خلاص يعني أساس صلاح الأمة هي الأخلاق.
نعم.
ما نراه في هذه الأيام من انفلات أخلاقي يشمئز منه كافة الناس.
نعم.
طبعا هذه الظاهرة عاوزة تحليل وحنلخصها في كلمتين اتنين. في الواقع الشعب المصري بأسره.
نعم.
كان مكمم الأفواه طوال 30 سنة. أي واحد يفتح بقه أمن الدولة تقضي ويختفي إلى غير رجعة.
أي.
فهذا الكبت جعل الناس تصمت وجعل الناس يعني لا تتحدث رغم انفها. البعض يقول ده انضباط. ايوه بس انتم مش عارفين ده انضباط سببه ايه وراه ايه. الانضباط هنا بالقوه تكميم افواه بالقوه لا حريه على الاطلاق. فلما قامت ثوره 25 يناير وقام الشعب بابعاد رئيس الدوله الحقيقة الثوار في الأول ما كانوش متوقعين هذا الحدث. يعني كانت مطالبهم متواضعة عدالة اجتماعية حاجات كده خفيفة. لكن لما هو طلع وخطب خطبة استفز الناس فيها قالوا
مش هنمشي
لازم يمشي. ومشي.
نعم.
فهنا ادى ده سعادة المستشار للناس إحساس بإن إحنا شلنا رئيس الدولة يبقى الباقيين دول مالهمش لازمة. نشيل رئيس الوزراء ونشيل مش عارف. ولذلك لما تعين أحمد شفيق رئيس وزراء أنا أذكر دار حوار حضروا أظن أخونا الدكتور علاء الأصواني.
أي.
حقيقة أنا أعجبت جدا بهذا الحديث ومن يومها أنا بحب الراجل ده. قال له لو أنت عندك كرامة تستقيل ازاي تحدث معركة الجمل وانت رئيس وزراء لا تستطيع ان تحرك ساكنة. الراجل روح البيت يظهر قدم استقالة. المهم اختفى. والميدان جاب الدكتور عصام شرف وخد دورته وخد فترته، لكن كل مادة سعادتك الأخلاق تنفلت.
نعم.
صغير يتطاول على الكبير. المرؤوس يتطاول على الرئيس. بقت المسألة زي ما بيقولوا العيار فلت.
أيوه.
هم الحقيقة البعض كان بيسألني بيقول هل يا ترى احنا فعلا اخلاقنا سيئة للدرجة دي وما ظهرتش اللي بعد الثورة؟ قال لهم يا جماعة احنا اطيب شعب في العالم واتقى شعب في العالم.
نعم.
لكن الهزة القوية اللي حدثت افقدته رشده، خلته ما يفرقش لا بين كبير ولا صغير، كله عنده سواء، اختلط الحابل بالنابل، الدنيا بقت فوضى. لكن انا بقول انها فترة واحد عدي
ان شاء الله.
من ناحية الاخلاق احنا بمناسبة الحج ان شاء الله يوم 10 في شهر الحجة، يعني لما ربنا قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم.
كان يقصد ايه؟
نعم.
ان احنا نتجه فقط الى عبادة الله والى تنفيذ تعاليم الله والى الانصياع الى اوامره. طبعا بتحصل بعض حاجات يعني شاذة في الحج، يعني انا اذكر في سنة انا حجيت سنة 83 وسنة 97.
نعم.
اذكر ان واحدة في منى وهي رايحة تتزاحم على انها تملى الوعاء من المية، ثبت الدين للي بيملوا حواليها.
لا حول ولا قوة.
فطبعا دي اذا كان في الحج واحدة بهذا الشكل، هل استطيع اقول ان دي ست حجت؟ طبعا لا، ما خلاص انتهى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الجدال. الجدال ده سعادة المستشار خراب البيوت المصرية، من بيسموه عندنا النقار.
ايوه.
الراجل يتنقر مع مراته، يجادلها، يتناقش، هي تقول كلمة هو يقول عشرة، تيجي امها تقول اذا اداكي كلمة تجيله عشرة، الدنيا تخرب بسبب الجدال. فالجدال ليس من حسن الخلق.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث شريف اقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أن الكلمة الطيبة صدقة.
نعم.
يعني أنا عاوز أقول برضو في هذا المجتمع الخير فيه وفي أمتي كما يقول صلى الله عليه وسلم، أحيانا سعادتك نلاقي ناس والله قمة الأخلاق، أنا ببقى ماشي ألاقي واحد يروح واخد إيدي مساعدني مش عارف إيه، برضو بيراعي السن، فده حسن خلق.
نعم.
لكن هذه الطفرة الغريبة الدخيلة علينا التي يؤجج نارها بعض الفلول وعصابة أسفين يا ريس، هي اللي أوجدتنا في هذا الحال، وهي اللي طولت فترة الانفلات الأخلاقي.
نعم.
هم عايزين الدنيا تخرب مش عايزين بلد تستقر. فإذا أهم شيء ينقذ هذا الوطن حسن الخلق.
نعم.
وأنا عاوز أقول حاجة زي ما قال اخويا الدكتور عبد الله، انه الجماعه المتدينين لا بيحدفوا طوب ولا بيقتلوا ولا بيسرقوا ولا بيحرقوا. ما تيجي سعادتك تشوف جمعه الحساب اللي فاتت، انا بستغرب حساب ايه؟ بيحاسبوا نفسهم الاول قبل ما يحاسبوا الرئيس، يحاسبوا نفسهم.
ايوه.
الرئيس ده عمل انجازات لا يمكن سعادتك كانت تتحقق في سنوات طويلة، لكن بتوفيق الله لهذا الرجل.
نعم.
استطاع ان يحقق الكثير في الخارج والداخل. هنا الداخل البعض يقول ايه عمل ايه ده ما عملش حاجة، ما هو انتوا عملتوا زي ايه؟ واحد بتقول له عدي المنش وجيت ربطته من ايديه ورجليه كتبته هيعرف يعوم؟
لا طبعا.
طيب ده انتوا عمالين اضرابات في كل مكان حتى اخرها النهارده رئاسة الوزراء اللي عمرها ما كانت يعني يقوم فيها اضراب، وفاجئ الموظفين قال بيضرب يا جماعه ده انتوا في المطبخ ايه؟ والمطالب القويه الريس وكل الدنيا مسلمه بيها، ولكن ده مش وقتها. ربنا لما خلق الدنيا سعادة المستشار خلقها في ست ايام كان يقدر نخلقها وتنتهي، انما عاوز يشعر العبد بالتدرج وبالزمن.
نعم.
فاحنا بنستعجل، طب ما انتوا قاعدين 30 سنة قاعدين تاخدوا على دماغكم ليل ونهار، محدش كان يقدر يفتح بقه بكلمة، جايين النهاردة تقولوا عاوزين وعاوزين 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 منين؟ ده المثل بيقول اطبخ يا جارية قالت له كلف يا سيدي.
نعم.
منين؟ وانتوا عارفين انه العجز في 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 الميزانية 130 مليار دولار.
نعم.
دي مسألة خطيرة جدا. انتوا لما تسيبوا شغلكم، ما هو ده من حسن الخلق برضه.
نعم.
لما تسيب شغلك وتطلع تعتصم او تقطع الطريق او تتظاهر، هو ده يعتبر حسن خلق؟ ده سوء خلق، بل افساد وفساد،
وبيعطل الانتاج،
وبيعطل الانتاج،
وبيعتبر بياكل مال حرام، لان الفتره دي
حرام. نعم. يعني بتاخد مرتبك.
نعم.
وان شاء الله في التظاهر هنا برضو سنعرض ان شاء الله لكل شيء، وانا ادعو للشعب المصري ان يعيد عليهم هذه الايام. طيب. المباركه وهم في صحه وسعاده ورخاء، وان يعود لنا قائد هذه القناة العظيمة فضيلة الدكتور عاطف عبد الرشيد.
أمين.
من رحلة الحج سالما غانما بمشيئة الله.
أمين. مشاهدينا الكرام، بنذكر حضراتكم بسؤال اليوم، ما توقعات حضراتكم بالنسبة للحكم في قضية الدكتور عبد الله بدر؟ ننتظر رسائلكم وتصلوا. طبعا التوقعات دي احنا بنقول رأي كده ورأي كده، لان يعني ان شاء الله هيكون خير بإذن الله. دكتور عبد الله في دقيقتين عشان نطلع فقره اعلانيه. توقعاتك انت للقضيه ايه؟
والله انا دايما في كل حياتي احسن الظن بالله.
جميل.
هذه ليست اول قضيه بدخلها، انا في عنفوان النظام السابق يمكن اول قضيه وجهت الي، لو كنت قرات قرار الاتهام حضرتك، لو قرات قرار الاتهام زام المحامي يومها قال لي يعني ان رفقوا بك هتاخد 25 سنة، اللي كان منتظر ان انا يعني اعدم. وجهت الي وجه الي 12 اتهاما، كل اتهام يوديك ورا الشمس خلاص. وكان ظني بالله
الحمد لله.
وهذا الشيء انا تعلمته بدي يمكن اخر جمعه خطبتها كان عن حسن الظن بالله حتى في الظروف اللي احنا فيها دي، اني ظني بالله اني ولا ينصرن الله من ينصره.
نعم.
ظني بالله اني ربنا. نعم. ما بيخذلش الحق ابدا. حفظت القضيه وروحت، واقل فتره قعدتها في الاعتقال على شتي بعرف كانت اقل فتره قعدتها في الاعتقال، واللي كان منتظر ان انا مش هطلع منها. فانا توقعاتي للقضيه اني ان شاء الله تعالى، انا والله ما قلت الا حقا، وبحلف بالله والله ما قلت الا حقا، انا مصر عليه
وهكذا،
ولن اندم ان انا قلته. وقدمنا للقضاء.
نعم.
ما يثبت صحة ما قلناه، ولسه في مؤكد تانية كمان صحة ما قلناه بالحرف والكلمة
إن شاء الله.
بالحرف والكلمة أنا أعلم يقينا أن القاضي اللي بيجلس ده قبل ما بيدرس قانون بيدرس شريعة.
نعم.
بيعرف من خلالها إيه الحق وإيه الباطل. وأعتقد أن القاضي يوم أن ينظر في ما قدم له، اللي في حاجات مش عايز أتكلم عنها، ما قدم له اعتقد ان هيقول لي كنت بها رحيما.
جزاكم الله خير. شكرا. مشاهدينا الكرام، فقره اعلانيه ونعود مع حضراتكم مره اخرى باذن الله. عدنا إليكم مشاهدين الكرام بحمد الله وفضله، وقد انضم إلينا الضيف غالي فضيلة الشيخ علي قطامش عضو مجلس الشعب السابق. مرحبا بك.
أهلا بكم سيادة المستشار، ربنا يحفظكم.
احنا كنا بنتكلم عن الاخلاق وعايزين نصيحة اخلاقية كده في هذه الايام الطيبة للمشاهدين.
يعني انا ارى ان في هذه الفترة الزمنية في اعقاب الثورات دايما قضايا الاصلاحية المتعلقة بالاقتصاد، القضايا الاصلاحية المتعلقة بالبنية الاجتماعية في المجتمع ان شاء الله سبحانه وتعالى هيسهل التعامل معها وتوضع في خطط، لكن العصي الاخلاق. ولو احنا ما قدرناش نضبط المنظومة الاخلاقية فكل الباقي هيبقى معرض للخطر، يعني البنية المجتمعية تبقى معرضة للخطر، البنية الاقتصادية تبقى معرضة للخطر، وده اللي احنا شفناه في ظل النظام السابق. ان النظام السابق كرس وقته وجهده وفترة حكمه للافساد الاخلاقي، انه كان كل شيء يفسد الاخلاق هو بيشجعه، كل شيء يدي اخلاق كان بيمنعه. فطيب لو حصل ده في امه هنرجع لقول الشاعر: انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فالنهارده بنوجه كلامنا لكل المصريين باختلاف مشاربهم، ليس من المستحيل وليس من المستبعد ان يكون هناك خلاف، ليس من المستحيل وليس من المستبعد ان يكون هناك فئات معادية للمشروع الاسلامي، ما عندناش اي مشكلة. لكن الصعب المر الذي لا يحتمل الانفلات الاخلاقي، يعني لما يطلع مستشار سابق على قناة فضائية ويخاطب مستشار رئيس الجمهورية ويقول له يا حمار انت حمار، ما هذا
حصل،
ما هذا؟ وانا هضرب بالجزمة وانا هضرب بالبتاع. طب ليه مذيع القناة ما انهاش الحوار؟ كان اشرف لهذه القناة اذا كان عندها شرف.
هو قالوا انه هو هيتعمل له قضية وتقدم بلاغ للنائب العام.
ما احنا زهقنا قضايا، القضاء خلاص اسقل بالقضايا.
هو طبعا حضرتك اثرت الموضوع مهم وانا هبقى اسأل سيادة المستشار محمد بس كمل اتفضل.
يعني امام هذه المنظومة اوصيت في الحلقة الماضية والتي قبلها بالصبر، ولا زلت أوصي شعبي وأهلي ونفسي بالصبر. لأن ما نراه من انفلات قد يعجل بصبر أحدنا. فإن نفذ صبرنا سقطنا في هوة انعدام الأخلاق معهم. يعني إن نفذ صبرنا سقطنا في هذه الهوة. فنبتدي نقول كلام،
يعني هم صبروا 30 سنة ولهم صبروا 30 شهر.
إحنا يعني
مثل.
يعني مثل. ربنا قال وتواصوا بالحق
وتواصوا
بالصبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم لغير حساب. وما يلقاها إلا الذين صبروا.
وبشر
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا في قضية الصبر حاجتين، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أوصي نفسي أولا، لأن أنا في بعض الأحيان من شدة الضغط الوقح الذي نوضع تحته أحيانا أرى أن صبرك أوشك أن ينفذ. يمكن أنا في نداء للدكتور مرسي من هنا قلت له يا لصبرك طويل، لو كنت في موضعك ما صبرت كل هذا الصبر. ولا ضربت بيد من حديد على كل الذين يعادون الدولة ويعادون المشروع الإسلامي. ولكن القضية محتاجة صبر.
جزاكم الله خير. أنا كنت في زيارة للسيادة المستشار محمد في مكتبه عشان بتناقش موضوع الدكتور عبد الله عشان القضية.
محمد نجيب ضيفنا.
أخونا.
ربنا يبارك.
فبيقول لي يعني أنا ما كنتش أتوقع إن الدكتور محمد مرسي يتصالح مع توفيق عكاشة ويتنازل عنه. فأنا الحقيقة تذكرت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، وتخيل حضرتك وكلكم علماء.
تفضل.
أوزي وسبوه وشتموه وطردوه واستولوا على أرض وأملاكه، هنا يقول ما تظنون أني فاعل بك. فعلا خلق عالي جدا.
بس عندنا مسألة لها ضابط. ابتدى عيش تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم
لنفسه
أبدا إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. هنا لابد من الانتقام. وفضلت الدكتور عبد الله بدأ بقضية الهدهد. والهدهد ده كم هو حكيم، فقد رسم لنا سياسة أتمنى أن الدكتور مرسي سيادة الرئيس ينظر فيها، لأن الهدهد حط خمس أصول للحكم. الدكتور تناول قضية المرأة وهل تولى أو لا تولى، وكيف نسكت أو لا نسكت. لا ده الهدهد ده حط يعني في الآية بتاعت الهدهد دي تحط خمس أصول للحكم.
نعم.
يقول ربنا سبحانه وتعالى عن سليمان: وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. لو بصينا في الآية ده هنلاقي أربع أصول من أصول الحكم. وتفقد الطيرة، التفقد على رئيس الدولة أول أصل يضعه أن يتفقد أحوال رعيته، أن يتفقد أحوال شعبه يوما بيوم، لا ينام أبدا عن أحوال الناس. التفقد. اثنين، الافتقاد، لابد أن يكون عند الرئيس ملكة التعرف على أماكن الخطأ ومواضعه ولا يضلل. ولا يضلل. ليه في الافتقاد هنا ربنا بيقول إيه؟ فقال أي سليمان الملك اللي احنا بناخد نظام حكمه: ما لي لا أرى الهدهد، افتقد هدهدا واحدا غاب من الصف فسأل عنه. والهدهد كان مكلف بموضع لا يجوز أن يغادر فغضب. يبقى التالتة غضبة السلطان على الذين يسعون في خراب البلاد أو يتركون مواضعا للخراب. قال لأعذبنه. الأصل التالي التفقد والافتقاد وقوة السلطان في مواجهة الخارجين على الدولة، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم أرسى مبادئ العدل بعد هذا التهديد، قال أو لا يأتيني بسلطان مبين، محاكمة عادلة، إن قدم دليلا على أنه بريء برأناه ونبذنا الغضب جانبا. أربع أصول. الأصل الأخير اللي ذكره فضيلة الدكتور عبد الله بدر عند اللي هو أصل التثبت، لما جاء الهدهد وجاء بالسلطان المبين المطلوب قال له إيه؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. خمس أصول للحكم وضعت في هذه الآيات.
جزاكم الله خير. طيب مشاهدينا الكرام، ننظر كده نشوف فيديو ونشوف تعليق الدكتور عبد الله.
نظرت محكمة جنح الزاوية الحمراء الاثنين أولى جلسات محاكمة الدكتور عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر بتهمة سب وقذف إلهام شاهين. جاء ذلك إثر بلاغ تقدمت به إلهام شاهين تتهم فيه قناة الحافظ الفضائية بإشاعة الفوضى في البلاد والتحريض ضد فئة من الشعب المصري وتكدير الأمن العام للبلاد، كما تتهم فيه الدكتور عبد الله بدر بتهمة السب والقذف لها. وقد تجمع عدد كبير من مناصري الدكتور عبد الله بدر لمساندته والوقوف إلى جانبه، مؤكدين أن العدالة سوف تنتصر في النهاية، وأن الحق سوف يعود إلى أصحابه، وأن المدافعين عن المنظومة الأخلاقية في المجتمع المصري أولى بالتكريم والتقدير.
القضاء يعرف سكوت أنا راجل كذاب ولا صادق، فشيء طبيعي إن القاضي يؤجل الجلسة لحين ما يرى السديهات، حين ما يرى الصور، ويتأكد من صحة اللي احنا قلناه عشان يدرك ان اللي احنا قلناه ما كذبنا فيه حرف منه، فنحن نتقي الله فيما نقول. وانا قلت من قبل، انت النهاردة الكاميرا اللي انت بتصورني بيها دي، لو انا قلت لك الكاميرا دي بايظة ابقى بسب الكاميرا، انا بوصفها بما هي فيه. انا كذلك اقول هي بتقبل باسم الفل، طب هي ما بتقبلش ان احنا مقدمين سي دي حتى للمحكمة؟ ده سؤال عادي بيسألوه الفنانة اللي بيسموها البليبة، سئلت في برنامج من البرامج كم واحد باسك، وقال كتير، ومين اكتر واحد باسك، قالت عادل امام، ولو كنت متجوزها يبقى باسني اكتر من جوزي. الحافظ هينتصر باذن الله. محمود شعبان من فواكه قناة الحافظ، دكتور محمود شعبان استاذ البلاغة في جامعة الازهر عندنا، ابن البكري وتلميذي روحي واسد ايضا من اسود الحق، ورغم مرضه انه الراجل عامل عملية ومع ذلك اثر انه يجي، وان شاء الله ببشر الناس لا ولا هو ولا اي رجل من رجال الحق اللي بتشرف بيهم قناة الحافظ ان شاء الله هنتوقف عن الحق. وبقول للفنانين والفنانات اللي فاكرين نفسهم يخوفونا، هما ما عرفوش مدى يعني صرامتنا وقوتنا، وان احنا نزيل ملايين زيهم، هما بس كانت فاضيه لهم الساحه عشان احنا في السجون. بقول لهم ان شاء الله تعالى هتشوفوا اسود وليوس ان شاء الله تعالى، وباذن الله تعالى لا هتهزونا ولا هتحركوا شعره في راسنا، لا انتوا ولا انقبتكم ولا اللي وراكم ولا اللي ورا اللي وراكم، وان شاء الله هتجدوا ما يسركم.
الدكتور محمود شعبان
الدكتور عبد الله لو مش على حد ما يجيش العالم الجليلي دفع عنه.
تمام دكتور. حاضر دكتور محمود شعبان. بعد شغل جماعه وسعوا الراجل بعد شغل وسعوا
دكتور محمود. برضه الشيخ الدعاء الشيخ محسن العفيفي جزاه الله خيرا اخ فاضل وكريم والشيخ محمود بيومي وكل المشايخ اللي حضروا وكل اخواننا الحاضرين والله ربنا يديهم خيرا. وانا والله اليوم يعني تكحلت عيني حتى برؤية النساء والاخوات اللي جئنا منذ الصباح الباكر عشان يقولوا لها في نساء الحمد لله عندها الشرف والعز عليها انها تشوف واحدة بتبيع جسدها بفلوس وباسم الفن وباسم الفن.
دكتور محمود تعليق حضرتك على تأجيل القضية ويكلم حضرتك للموضوع برمته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتجيل القضية كان أمرا طبيعيا للاطلاع على الأوراق وكان أمرا متوقعا منا ومنهم، لكننا نريد أن نقول نحن سعداء بهذه القضية لأنها طريقنا إلى إظهار الحق وإبطال الباطل. فمن الناس من يكذب ويصدق نفسه، هؤلاء أهل ضلال وأهل فشل وأهل عري وأهل إباحي، سموا نخبة وسموا ساسة وسموا قادة. نحن أسعد الناس بهذه القضية لنعلمهم من هم وإن شاء الله الحق منتصر بقدرة الله ثم بأبنائه. نريد من إخواننا أبناء الحق الذين يحبون الحق أن يكونوا مع الحق دوما وليعلموا أن الحق منصور بالله ثم بأهله وأن الباطل مخزول بحربه على الله ثم بأهله من الفشلة، ومن حارب الله لن تقوم له قائمة. نحن واثقون في النصر، نحن على يقين في الله عز وجل وفي الفطرة التي وضعها الله في قلوب الناس. الناس أتت إلينا لتناصرنا بفطرتها الإسلامية التي تعلم أننا على الحق إن شاء الله وأنهم على الباطل. وانتظروا ما يسركم قريبا سترون خيرا كثيرا إن شاء الله. وهم انتظروا ما يسركم.
إسلامية إسلامية.
كلمة للفنانين اللي هم منتظرين مثل هذه الأحكام. كلمة
بنقول اتقوا الله واتقين الله وعدنا للحق وتوبوا قبل لقاء الله.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد أن رأينا صورة حية من محكمة جنح الزاوية، وقد استمعنا إلى كلمة فضيلة الدكتور عبد الله بدر والأخ الفاضل الدكتور محمود شعبان، تعليقهم على طبعا الأحوال اللي حصلت وتعليقك بقى أنت. هي أنا بس عايز أقول حاجة، إن القضية مش قضيتك أنت، قضية الإسلام.
لا طبعا.
فهو الهجوم عليك مش هجوم على شخصك.
لا طبعا. وأنا بداية أنا بحب أقول لك، هو انا لو كنت داخل في 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 اي قضيه تتعلق بشخصي انا فقط ما كنت سارى هذا الجمع الكثير. هؤلاء الناس ما جاءوا الا لنصره دين الحق.
نعم.
القضيه اخواننا، وانا ما كنت اود ان اشخصنها، والله الذي لا اله الا هو، انا في ايام فاضله انا ما كنت اود ان اشخصن القضيه باي حال من الاحوال، وما كنت اود ان افضح شخصا بعينه، مع ان هم اللي بيقدموا هذا لانفسهم، يعني هم اللي بيدخلوا ده البيوت وخلى الناس كلها تشوفهم. لكن انا ما كنت اتمنى هذا لولا ما فعلت. يعني انا زي ما قلت احنا بقينا في زمن ان الباطل واهله بقى عندهم بجاحة. كان يمكن اهل الباطل فيما مضى يستتروا، الان بقى في نوع من انواع البجاحة. فهذا ما ألمني، ان يبقى صوت الباطل هيعلو واحنا صوت الحق عندنا يخبو. دي قضية انا لا اقبلها ولا اقبلها باي حال من الاحوال. انا جيت في زي ما قلت لك كده في 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 لحظة من اللحظات كنت خلاص اوشكت ان انا اقول طيب الموضوع ده، لان كثير من الناس قاعد يكلمني وخلاص والبلد مش مستحملة ودنيا، اوشكت ان انا اقول طيب باعها لله وقد تتوب فيتوب الله عليه، ولا اود ان اوضح مسألة هنا لانها من الاهمية بمكان. لاني كنت في برضو مسجد من المساجد والناس رأيت واحد دخل من بره وراح ساب ورقة وماشي خلاص. فوجدت ابنه كاتب لي في الورقة والله بالله دي كده. طيب هي مش لعلها تتوب وتبقى احسن مني ومنك خلاص. فأنا جيت علق قالوا ده رمى الورقة ومشي. قلت مع ذلك علق عشان تسمع الإجابة يعني الناس تتعلمها. المرء إلى أن يتوب يوصف بما هو فيه.
نعم.
يعني إلى أن يتوب يعني ما ينفعش أقول على واحد عاصي عشان يمكن يتوب أسميه دلوقتي تايب.
نعم.
أي جاهل وأي مخبول بقولها بمني في مخبول يقول هذا الكلام. ولذلك أنا حتى سألت لما سألني أو كانوا جايبين واحد يناظرني في القناة عند والبراشي يعني عنده جهل مركب يقول لي ما يمكن تتوب وتبقى أحسن منك. فسأل قلت يمكن لكن هي الآن أنا سألت سؤالا قلت له الناس اللي بيكسروا في المحلات ويسرقوا البلطجي دول بتسميهم ايه؟ قال لي بلطجيه. قلت له غلطه ما يمكن يتوبوا باحسن منك. تقول عليه بلطجي ليه؟ اذا انت تصفه بواقعه. خالد بن الوليد ايام ان كان كافرا ما كانش بيتقال عليه لا مؤمن ولا تاب لانه لا امن ولا تاب. كان بيتقال عليه ايه؟
كافر
وهو خالد بن الوليد. عمر بن الخطاب وهو كافر كان بيتقال عليه كافر. فالمرء يوصف بما هو فيه الى ان يتغير حاله. هي الان عندنا ايه؟ لما يتغير حالها نسميها بقى التايبه ونشيلها على دماغ. ما في اللي تايبين ما نقدرش نتكلم عنه فانا اوشكت ان انا والله اكذب. انا تذكرت امرا والله الذي لا اله الا هو. عشان كده انا مش خدتها بقى قضيه شخصيه انا خدتها قضيه حق خلاص. هي بقت حق وباطل بقى خلاص. قد يكون الحق متمثلا في شخصي او
طب انا عايز اسالك حاجه يا دكتور. الاخ اللي بعت الورقه ده بيقول لك مش يمكن تتوب. ما كان الاول يروح يقول لها توبي؟
نعم.
عشان الدكتور عبد الله ما
انا قلت هذا الكلام معاك. انا قلت هذا الكلام. هي كانت اولى هي كانت اولى بالنصيحه. هو عايز يقول ان ايه ما يعني ما ينفعش بقى ان احنا ان يعني بعضهم قال لك ايه يعني النهارده قرات في 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 في, في جريده المصري اليوم خبر ان برضه ما احنا عندنا اخوه حلوين قوي مشايخ امورين قوي بيدوا الفتاوى على الكيف خلاص. بيقول لك ايه الصور اللي اترفعت دي تشهير بيها. يا ابني الصور دي كانت افيشات في الشوارع وكانت مناظر جوه البيوت. تشهير الناس دي الناس دي مش عارف بتبقى واخده حاجه. الناس دي مش صحيه. الناس دي ما شافتش ان ده دخل بيوتنا وان ده كان متعلق بشوارعنا. تشهير بيها ايه؟ هو انت النهارده لما يجي واحد ينزل في الشارع بملابسه الداخليه وبعدين يقول لك صوروني خلاص صوروني وبعدين ينزل ده في قناه تقوم انت لما تيجي تاخد صوره من دي وتوريها للناس يقول لك انت بتشهر بيه. اي عاقل يقول هذا الكلام؟ اي عاقل؟ الناس دي مش عارف بتفكر ازاي ولا بتتكلم فين. فالكلام ده لمن سطر على نفسه. اما من لم يسطو. وبعدين يا اخي انا زي ما قلت اذا كان هذه الاشياء بيستعروا منها الان وبيعتبروا ان ده تشهير وفضيحه يبقى هما ما قدموا للناس الا فضايح. ده اللي قدمتموه للناس. فلا تذكرت كلمه احنا عندنا حاجه اسمها في 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 اصول الفقه الاخذ بالرخصه والاخذ بالعزيمه.
نعم.
خلاص. فكان كان ليا رخصه ان انا ممكن خلاص نتنازل ويتنازل ونفضل الى دي وخلاص. دي رخصه. لكن انا تذكرت الامام احمد بن حنبل. الامام احمد بن حنبل جاء في محنه خلق القران الكريم ودي محنه اختبر فيها كل اهل العلم في هذا الوقت. فكانوا يجيبوا رجل العلم القران مخلوق ولا مش مخلوق. فكان اللي يوافقهم وكان هوى الحاكم على المعتزله. فكان المعتزله يقولون القران مخلوق ويعلون بهذا الصوت والحرف الموجودين خلاص. فكل واحد يقول القران مش مخلوق وقديم ينكروا بيه ويعذبوه. فاضطر اهل العلم جميعا الى ان يقولوا القران مخلوق ووفق الحاكم خروجا من العذاب والتنكيل ودي رخصه.
نعم.
وبقي اثنان محمد بن نوح واحمد بن حنبل اصر على رايهما خلاص. فكبلوهما وطلب الخليفه ان يراهما. بعتهم لي بقى صرف معاهم بنفسي خلاص اخر حاجه اخر خط. وهما في الطريق محمد بن نوح دعا الله ألا يرى الخليفة. فقبض الله محمد بن نوح. محمد بن نوح مات
رضي الله.
قبل ما يموت وهو في رمقه الأخير قال الإمام أحمد بن حنبل كلمة حلوة جدا. كان ممكن بقى الإمام أحمد بن حنبل بقى يقول لك طب ما خلاص أنا فاضل باخد بالرخصة وخلاص. لكن قال له إيه؟ ما ينفعش أنت ما فيش قدامك غير العزيمة بقى. قال له يا أحمد أثبت فلم يبقى إلا أنت فلئن وقعت وقعت بك أمة.
جميل.
وقعت بك أمة. فأنا عايز أقول إن قضيتي معاها الآن بقت قضية حق وباطل. حطيت في دماغي إن أنا لو كسرت خلاص انتصر الباطل وهيعلو صوتهم وإلى آخره وإلى آخره. وفهم الناس هذا. وفهم الناس هذا. فأراد الناس، وهذا ما وصل إلي أنا لما ذهبت إلى المحكمة اللي يقول لك إيه عشرات من عشرات مين، أنا ذهبت وجدت الشارع مغلق وأعداد أنت لا تتخيلها، ويقول لك أنصارها وكان ليها حد، إحنا ما رأينا لها أحدا إلا الاثنين معمين، وإنت واحد من الناس شفت وعينت هذا.
نعم.
فما كنت أتخيل هذا. لكن اللي وصل للناس إيه بقى، اللي وصل للناس إيه بقى، إن هذا الرجل لو وقع هيقع الحق اللي هو ماسك فيه.
نعم.
فجاء الناس جميعا علشان يقولوا جئنا لننصر حقا، مش لننصر شخصا. جميل. شخصا، لان دي مش قضيه شخصيه، هي هو انا قضيت، دي مش قضيه شخصيه، الا قضيه انفعلت فيها لاجل الحق وتكلمت فيها بحق وبقولها على الهواء، لست نادما على ما قلت، بل بعد ما دخلنا في القضيه وبدات اشوف كم الفساد اللي ما كنتش اعرفه واللي جابوا اخواننا المحامين بقى والاجتهادات والبلاوي الزرقاء لهؤلاء الناس، واخد بالك، لو عاد بي التاريخ هقول 10 اضعاف اللي انا قلته، ولست نادما على هذا.
شكرا دكتور. فضيلة الشيخ علي، ليك تعليق على الفيديو ده؟
الامر ببساطه،
هو طبعا انا هتسمع حضرتك ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات لما هي تقريبا غزوه احد، لما ابو جهل لعنه الله عليه قال اعلي هبل، ما بيعمل دعاية للأصنام.
نعم.
فالنبي قال ألا تجيبوه؟
نعم.
فأنت لازم ترد. فقالوا ماذا نقول؟ قالوا
هو بس
من حديثة
الله أعلى وأجل.
احنا لازم، احنا لابد أن نجيب، لأن دول عمالين يمتهنون بيسخروا منا، ظلميين ومتخلفين، بيسخروا من الإسلام، عايزين ترجعونا لشريعة الكهف والصحراء كده باللفظ كده.
نعم.
وعايزين تعملوا من المرأة خيمة، لما تطلع واحدة تقول ربنا ما يكتب عليا الحجاب، وايه الحجاب ده، ده عشان بيبقوا مش عارفين ينظفوا نفسهم ولا يجملوا نفسهم، ولما يطلع واحد يقول لك اللي هيقرب من الفن هنقطع ايده، انتوا فاكرين نفسكم ايه، فاكرين نفسكم ليه، لا ده احنا من هنا وجاي هنعلمكم الادب وهنعلمكم الالتزام، واللي صوته هيعلى هنعرف نوطيه له.
طب احنا هنشوف فيديو عشان بقى بلاش ده، يبقى الدكتور عبد الله على الفيديو بتاع المحكمه، شوف فيديو ونرى تعليق كاتب. عدنا اليكم مشاهدينا الكرام في الله وحمده. فضيلة الشيخ علي، الشعارات الجميله دي، وطبعا ده دليل على ان الخميره الايمانيه بدات تظهر في مصر.
الخميره موجوده
والاستثمار
ده عجين
جاهز،
ده بنخبز دلوقتي، بنخبز
دوله اسلاميه اسلاميه،
الخميره موجوده والعجين موجود والمختمر والخبازين موجودين، وبكره كله هياكل الرغيف الاسلامي
ان شاء الله،
العلماني اول اللي هياكله ان شاء الله. نود ان نقول ان الهتاف ده قال كلمتين مختصرين،
نعم،
اسلاميه اسلاميه،
لا علمانيه،
رغم ان في العلمانيه. أيوة. بقى انا عندي جهتين. خلاص، تمايز الشعب، تمايز العالم النظري الى، نعم، جهتين، معسكر ايمان ومعسكر علمنه.
ايوه.
والمؤمن بالعلمنه بمبادئها التي نعرفها كافر.
نعم.
العلمنه كفر، العلمنه كفر، احنا لا نكفر الاعياد ولكن نكفر الفكر.
ايوه.
اللي عايزين نقوله النهارده ان الكلام ده قديم ومتجدد.
نعم.
ازاي؟ سنه 1910 عقد في مصر في القاهره مؤتمر، وكان تحت اشراف امريكا.
ايوه.
وكان اللي بيدعم المؤتمر شخصيا الرئيس روزفلت، والرئيس الامريكي روزفلت كما هو معروف رئيس منصر مبشر نصراني متعصب.
ايوه.
المؤتمر ده وضع لبنات، هذه اللبنات سائرة إلى اليوم. ده كان سنة 1910. سنة 1911 عقد في مدينة لكنو الهندية مؤتمر ثاني بنفس المجموعة، وقعدوا أسبوع 8 أيام ينظروا. نظروا وصلوا إيه؟ أولا اتفقوا في 8 أيام على أن الإسلام المهادنة معه ربما تؤدي إلى دمار العلمانية، فلا مهادنة. اثنين، لابد من تدمير الاسلام ومن يعتنقونه. ثلاثة وضعوا الأدوات التي يدمرون بها الإسلام. فمما وضعوا في مؤتمر لكنو في الهند وضعوا الآتي: أولا تطوير عملية الفن والتمثيل وتسميتها إبداع وجعلها أداة لهدم القيم الأخلاقية. اثنين التحريض على الثقافة العلمانية ضد الثقافة الإسلامية.
تشجيعها يعني.
تحريض وتشجيعها.
تشجيعها.
وتشجيع ونشرها. حطوا هذه الأسس. ده في القديم. طب نيجي للجديد. ونبص العالمين الجداد شغالين على نفس الطريق. لما هنجيب علماني معتدل وعلمانية متطرفة. هنجيب علماني يعني بيحاول يبقى عائل. عمرو حمزاوي. عمرو حمزاوي يجي في مع الجماعة كان هنا حزب الخضر الألماني. ويكلمهم بالألمانية ويشرح كلام جميل أو نفس الناس كلها تسمعه. بقول لهم إيه باللغة الألمانية؟ بقول لهم إن إحنا في مصر ما بنقولش علمانية، بنقول ليبرالية ومدنية، لأن العلمانية في مصر سيئة السمعة. أحسنت يا عمرو، العلمانية في مصر سيئة السمعة. عمرو حمزاوي نفسه يقول لابد للقوى المدنية أن تتجمع سريعا
ضد الإسلام،
وإلا قامت الدولة الإسلامية في مصر، وإلا تحذير قامت الدولة الإسلامية في مصر. ده علماني معتدل. كل خوفه ورعبه أن تقام في مصر دولة إسلامية. الشعب اللي 95% منه مسلمين خايفين يبقى دولة إسلامية. طب لو خدنا علمانية متطرفة زي نوال السعداوي. نوال السعداوي وقد أوشكت أن تصل إلى قبرها، تقول إيه؟ بتقول إن أمي قالت لي أنه لا توجد نار، وأنا أؤمن بما قالته أمي. إيمانها بما قالته أمها أكثر من إيمانها بما قاله الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
الذي خلق لعباده جنة وخلق لعباده، تقول ما فيش حاجة اسمها نار. وأنا شخصيا هتقول المرأة، وأنا أنقل عنها ويعني وناقل الكفر ليس بكافر، تقول المرأة نفسها نوال السعداوي تقول: وأنا لا أخشى نار الآخرة، أنا لا أخشى هذه النار. إذا كان هؤلاء هم العالمين فماذا ننتظر اليوم؟ أدواتهم إما المؤسسة الثقافية وقد أفسدوها اللي هو ال 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 ال
طب ما نوال السعداوي فضيلة الشيخ علي قالت إن الحج عبادة وثنية، ما قالت أنتوا إيه المسلمين رايحين يلفوا حوالين حجارة؟
هي دي بس
حوالين حجارة.
وقالت إن تقسيم الميراث بين الذكور والإناث في الإسلام تقسيم جائر وغير عادل. هي بطلت
وبتنشر وبتكتب حرية. وقالت
مسرحية قبل كده قالت استقالة الرب في اجتماع عام، استقالة الإله في اجتماع عام. هذه
دول بيسمون بقى المفكرين،
هذه النخب.
النخب
هذه النخب.
كلمة
الكارثة ان ان ان, إن العلمانية سيادة المستشار اخترقت جميع مجالات الحياة في مصر. طبعا مش حياة العامة، العام البسيط اللي في الشارع اللي احنا بننزله بنعيش معاه وبناكل معاه وبنشرب معاه المصطبة لا يعلم هذا الهراء ولا يؤمن به ويغضب عليهم إذا قالوا هذا. ولكن هم اخترقوا المؤسسات الثقافية واخترقوا المؤسسات الإعلامية واخترقوا مفاصل الدولة كلها. فتراهم موجودين في القضاء وموجودين في جهاز الإدارة للدولة وموجودين في الجهاز الإعلامي للدولة وموجودين في المؤسسة الثقافية للدولة ومتشبثين. يعني لما يجي مذيع أول امبارح يعزم شيخ من المشايخ ويحاكمه كأنها محاكمة، هو نفس المذيع وائل أبراشي يجيب الدكتور ياسر برهامي، والله أشفقت على الدكتور ياسر من خبث الأسئلة ومن مكر السائل فيها. أشفقت على الدكتور لأنه وتمنيت لو أنه رفض هذه المقابلة وأنه لم يذهب إلى هذا المكان. قبلها بيومين يجيب صديقه
صفوت حجازي
مرتضي.
لا ده صفوت حجازي بعدها.
يا
بعدها
ده هو بيحاول يشعل النار.
كان جاي الدكتور ياسر البرهامي في حلقه، والله اشفقت على الدكتور ياسر، والله اشفقت عليه لاني ارى ثعبانا يلتف حوله من كل جانب. هذا الوائل الابراشي،
ما هو وائل الابراشي فضيله الشيخ علي وحضرتك يعني اعلم مني، قالها في التلفزيون، قال انا مسلم ليبرالي. انا ما اعرفش دي انا يعني
ما تتكلمش على بعضها
في ما يمكن في نبي جديد من
جه يمسك الراجل يقول له اصل انتوا عايزين تجوزوا البنات من 9 سنين. قال له يا اخي احنا بتوع شرع، ما لناش راي شخصي، احنا شرعنا زي ما ذكرنا من شويه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما عندناش احنا ما عندناش رأي شخصي. نجتهد في حدود الاجتهاد الذي التي حددها علماء الأصول لهذا الاجتهاد، ولا نخرج عن هذا أبدا، ومن خرج خطأناه ولو كان منا، ما عندناش أي مشكلة.
أي.
لكن القضية له ليبرالي ولا إسلامي ولا تعرف له ملة، هو ملته نفسه وهواه. هؤلاء عباد هوى.
نعم.
هؤلاء عباد هوى. لما يكون الضيف على هوى يسيبه يشتم في خلق الله، واللي فلان حمار انت حمار، واللي فلان هرفع عليك الجزمه اضربك بالجزمه فقلب حلقه من حلقاته، وهو ساكت ويبتسم. ولما يكون الضيف مش على مزاجه، لان الضيف ده اسلامي، لان الضيف ده من اصحاب المشروع الاسلامي، اصحاب فكره الدوله الاسلاميه، ده لازم يخلي خمسه منه بقرش، ولازم يفضحه، ولازم يعريه، ولازم يعمل له اي مصيبه يلزقها له قبل ما يقوم. لذلك انا ادعو اخواني جميعا وعلمائنا جميعا مقاطعه هذه القنوات الغير نظيفة.
نعم.
أرجو الجميع، وقد أخذت هذا عهدا على نفسي منذ فترة، أن أقطع كل هذه القنوات. عندنا قنوات الدينية، ونستطيع من هذه المنابر أن نقول ما نريد بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
شكرا فضيلة الشيخ علي. طيب احنا هناخد فيديو ونرجع لسيادتك.
طيب
مشاهدينا الكرام، نرى فيديو كده وتعليق سيادة المستشار محمد نجيب. الحمد لله مشاهدينا الكرام، وقد رأينا فيديو لإحدى السيدات التابعات المائلات المميلات لإلهام شاهين،
إحدى السافلات. إحدى السافلات.
انت هدي بس هدي شوي، هنسمع سيد المستشار محمد نجيب وحنسمع
مش عارفين مين دي أصلا
أولا،
يعني عشان نرفع عليها قضية.
هذه السيدة بتشتغل عندي إلهام شاهين، الله أعلم كانت بتسرح لها شعرها، بتمسح لها جزمتها.
شاف بقى شاف كلام الراسي. هدي الدادة بقى.
هي بلا شك مأجورة عندي إلهام شاهين.
نعم.
والمصيبة إنها بتتكلم بتقول النبي وبتتكلم في الدين وهي لا تعلم من الدين شيء.
نعم.
هل يصح لو دي إنسانة عندها ذرة من الدين تقول على رجل عالم فاضل خرج أجيال خريج الأزهر دكتوراه تقول عليه انت بتربي دقلك وكنت عاوز توصل لإلهام شهيل ومعرفتك.
اي على فكرة في مستشار في النيابة الإدارية عايز يتجوز إلهام شاهين عشان يتوب. انا اعرفه شخصيا قال انا مستعد اتوب. قلت له وقاك الله شر هذه البضاعة.
لا لا ده بضاعة لا 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 الرسول ما اوصاش باختيار هذه البضاعة. اولا هذه السيدة رأيتها في المحكمة امس. وكل ما قالته عن الدكتور عبد الله كذب وافتراء. دكتور عبد الله وقف بره مش عشان يتكلم في كاميرات التلفزيون. الدكتور عبد الله كان في القاعة وخرج عشان يهدي اكتر من 2000-3000 واحد كانوا جايين من 6 انحاء الجمهورية يحضروا الجلسة. وكلهم مستنكرين. الافلام اللي عملتها ستها. الافلام اللي عملتها ستها لان دي سيبك من الحجاب اللي على راسها. ما هو النهارده كلهم بيتحجبوا.
هو ده مش حجاب. مش حجاب.
لكن هو هي لابسه طرحه وبتتكلم النبي والرسول وهي لا تفهم مثقال ذره. انا شفت الست دي امبارح كانت واقفه في الصف الخلفي والقاضي منعها انها تقف مع الاثنين المحامين اللي جايين. واحد جاي من نقابه المحامين واحد جاي
لا جاي من نقابه المهن التمثيليه.
من نقابه المهن التمثيليه. اسف.
نعم.
من نقابه المهن التمثيليه. والتاني كان عن المدعيه. اللي حصل انه مفيش اطلاقا وجه للمقارنه بين انصار الحق وانصار الباطل. دي احد انصار الباطل. دي واحده من اللي افسدوا مصر. دي واحدة من اللي سوقت سمعتنا في كل مكان في العالم. احنا لما كنا في الحج وكانت الحجة بتاعتنا قاعدة في المسجد فبتقرأ قرآن فسألتها واحدة سعودية قالت لها حضرتك منين؟ قالت لها من مصر. لها من مصر. ياها ده انا اول مرة اشوف من مصر واحدة ست بتقرأ قرآن وبتشرحه لنا وبتفسر وبتقول. احنا نعرف ان مصر وما كملتش. مصر شرع الهرم. مصر بالاشكال دي. دول قلة يؤرقهم انتشار الاسلام. وانا عاوز اقول لها 90% من سيدات مصر فضليات.
انا اتمنى سيادة المستشار ان برضو اللي صور يجيب بعض المنقبات كانوا حاضرين عدد كبير جدا في المحكمة.
جداً.
وانا الحقيقة لقيت بعضهم بيبكي كمان.
عدتك شفت المنظر.
نعم.
كنت حضرتك مشرف في الجلسة.
نعم.
الاشكال دول خدم ورعاع ومأجورين. وتأكد سيادتك اللي بيقولوا الفن ابداع وتطور وتنوير دول كلهم بيعملوا في مجال الدعارة. مجال الدعارة اللي بتروج لمثل هذه الامور. ودي واحدة منهم تقول لك الفن اولا انا هجيبها وحرف عليها قضية لانها سبت علانية الدكتور عبد الله. دي انا مش هسيبها. هخليها زي الهام شهيد يوم 6/11 لما انا رافع عليها قضية سب ومش انا اللي رافع. 38 مواطن جولي بتوكيلات وطلبوا مني ارفع ضدها قضية لافساد ومحاربة الاسلام ونشر رذيلة في مصر. رفعنا القضية وجد 6 يوم 6/11. انا الست دي ما تستاهلش ان انا اعلق عليها ابدا لان دول قلة موتورة والاسلام سينتصر.
طب ما يمكن سيادتك دي شغالة خدامة عند الهام شاهين.
هي شغالة خدامة
وهي الهام شاهين قالت لها ان الدكتور عبد الله كان عايز يجي للبيت ما جاليش.
يا استاذ الفاضل.
الفاضل لما هي تقول هذا الكلام ده مش اسلوب واحدة محترم. ده اسلوب واحدة بتشتغل في هذا الكارير. يجي لها وما يجيلهاش واعملها ويسيبها.
ممكن تكون اللبيسه.
ده يعني لا لا يعني الكلام كتير.
يعني ما اعتقدش انها كمان تكون لبيسه بعد اذنك يا معالي المستشار.
هي
انا زي ما قلت لك اللي حضر على الالهام شاهين ثلاثة منهم الاثنين المحاميين وهذه الفاشلة التي كانت تتكلم وما نعرفش لا نعرف لها هوية
يا دكتور.
هو كبرها مثلا تكون بتعمل مونوكير وباديكير لإلهام شاهين فبتعمل لها ضوافر رجلها وضوافر ايديها واخد بقى وتمص صوابعها وبتعمل لها كده هي سيدتها. بتقول لك ايه ساب القاعة وراح يصلي الظهر. امال انا فاشل زيك؟ طب انت كنت سبعة صلاة الظهر امثالك ما امثالك ما اعرفوش ما معنى حي على الصلاح على الفلاح.
ما صليتيش ليه؟
ده رقم واحد.
لما انت تقول لك الرسول
نعم راح يصلي الظهر ما يعرفوش يعني ايه صلاة الظهر. ما دول دي اشكال تعرف يعني ايه صلاة. فده اولا احنا راح نصلي الظهر مفيش حد فيهم راح يصلي الظهر لانه ما يعرفوش يعني ايه صلاة الظهر. ده اولا.
يا سعادة المستشار.
ثانيا اني بتقول لك راح يصلي الظهر وقعد ساعة طب ما جاش يحضر الجلسة ليه؟ احنا خرجنا من القاعة بناء على طلب القاضي وكادت تحدث احنا ما كناش عايزين نخرج كادت تحدث مشكلة بسبب ان القاضي قرر اخلاء القاعة وابقاء السادة المحامين.
ايوه
فانا ده انا اللي طلبت من الناس انها تخرج اللي كادت تحدث مقتلة. الناس اول ما كانتش عايزة تخرج من القاعة. ده اثنين ثلاثة
هاخد اتصال وارجع لك.
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك فيك استاذنا ويبارك في كل
الله يبارك فيك. مرحبا اتفضل.
انا خصت بالذكر اخونا الفاضل
الصوت يا اخوانا
العالم الاستاذ عبد الله بدر. ربنا يبارك لك يا رب.
الله يبارك فيك.
حضرتك هؤلاء الناس مات عندهم الاحساس بالذنب عمليه الاحساس بالذنب مات ضميرهم مات. انا رجل اعمال
صدق.
انا رجل اعمال فحصل عندي شبه انفصال في الشبكيه والحمد لله لحقته ف
الصوت.
استقطمت يعني معايا سواق دلوقتي فالسواق ده حكى لي حكايه غريبه جدا 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 بتبين يعني هؤلاء الناس ايه بالظبط. السواق دوت عنده ورشه وهو شغال في شركه النصر سمكري فاحد المخرجين سيارته عملت حادثه فهو بعد العمل فاتح ورشه امام استوديو مصر على المريوطيه تقريبا او المنصوريه الله اعلم المنطقه اللي هي فيها زي ما حكى لي كده بالظبط.
ايوه
هذا الرجل لا يترك فردا لا يترك فردا وهذا الرجل معي من حوالي سنتين حضرتك سنتين ويعني لم ارى منه الا كل خلق طيب جدا وحفاظ على صلاه الخمس. ثم بعد سنه ونص تقريبا جات السيره فتكلم معي في هذه المساله لما بيقول لي انا كنت فاتح قدام استوديو كذا وكذا والممثلين والممثلات بقول له والله انت كنت هناك يعني في الحته ديت ايه الاخبار وكده فحكى لي قال لي الصديق يا استاذ محمد انا عايز اقول لك على حاجه انا يمكن بحاول انساها مش قادر انساها ايه عشان بس ما اطولش على حضرتك انا اسف جدا.
لا اتفضل.
قال لي والله واقسم بالله تبارك الله وهذا رجل ان رايته يعني سبحان الله تعرفه بسيم الصالحين في وجهه.
نعم.
اقسم بالله ان مخرج من المخرجين انا لن اذكر الاسماء هذا الرجل سيارته حصل فيها حادثه راح له عمل له السياره فقال له طب حضرتك اجيبها لك فين؟ قال له جيبها لي البرج الفلاني الفلاني. راح يودي له السياره باختصار شديد ضرب الجرس بيقسم بالله بيقسم بالله شوف حضرتك القصه دي خطيره جدا.
نعم.
الراجل المخرج طلع عليه بمايوه بمايوه اللي هو السبعه ده البحر.
أيوه.
وروب كده خفيف خالص فهو بيقول لي انا اتحرقت جدا فقال لي لا اتفضل يا استاذ اشرف اتفضل اتفضل لا والله لا تدخل جوه يا استاذ اشرف. دخله بيته قعد في الريسبشن وفي تلفزيون مفتوح اسمعني يا استاذ كويس في الحته دي ارجوك الله يبارك فيك
معاك معاك
فلا قعد قال له طبعا هدخل اجيب لك الحساب. دخلت عليه مرات المخرج بيقسم بالله وكانها كما ولدتها امها يعني بشكل بيقول لي انا حرقت واتحركت فقاعد محروق وحاطط وشي في الارض والتلفزيون مفتوح ببص لقيت العيلين ولاده قاعدين بيتفرجوا فانتبهت للعيال يعني من الاحراز ببص لقيت العيال بيتفرجوا على فيلم اباحي بنسبه 100% فبيقول لي انا ذهلت ذهلت ازاي الكلام ده ده عيلين عيلين مثلا 8 سنين وحوالي 10 سنين بيتفرجوا فالمهم حضرتك هو بقى قاعد محرق يشرب تشرب ايه اشرف ليمون مش ليمون بتاع المهم حاول قال انا خلصت بسرعه وانا يعني كنت عايز الارض تنشق وتبلعني المهم خرج وخد الفلوس منه جه تاني بيقابله بيسلم عليه قال لي يا استاذ حضرتك يعني انا عايز اقول لك حاجه يعني دول عيال صغيرين ازاي يتفرجوا على حاجه زي كده؟ قال له هي دي بقى لب المشكله بتاعت المصريين وبتاعت العالم الاسلامي هو ده اللي دمر العالم الاسلامي. انا اولادي لما اتفرجوا من دلوقتي على الحاجات دي عادي خالص، يطلعوا ما عندهمش مرض ولا عندهم مش عارف حكاية الوعي الجنسي والمش عارف الكلام ده كله. كلام خطير جدا حضرتك. هؤلاء الناس شيوعيون جزء من يهودي، صليبيون في لقمة ذئابي، تفرق شملهم إلا علينا. فللأسف الشديد وإن شاء الله لن نصبح فريسة لهم.
ربنا يبارك. شكرا شكرا أستاذ محمد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. فصل فصل. طيب فصل مشاهدين الكرام، ثم نعود مع فضيلة الدكتور عبد
الله.
والأزمات القرآن حياتي. إليكم مشاهدين الكرام بحمد الله وفضله، وقد رأينا الفيديو بتاع البنت التي تعمل
خدامة
التابعة للإلهام.
لا خدامتها، ما واضح انها خدامة
وصيفة،
هي كبيرة انها
كتير. طيب هناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه اتفضلي.
أختكم محمد من السعودية.
أهلا بيك، مرحبا بأهل السعودية كرام وأفاضل.
الله يبارك فيها.
الله يخليك يا دكتور عبد الله. أقول لحضرتك أوعى تتهز ولا شعرة هتهزك من السفلة اللي اتصلت دي. الطيور على أثقالها تقع. ده هي جهلة جهلة جدا، وجت كحالها عمتها. لو تنتبهوا من الفيديو كويس جدا، في الآخر بتقول إن الدكتور عبد الله بدري لو كان خبط على بابها وقال لها أنا معجب
بك
عيسو أهلا وسهلا، يعني عادي أي حد يخبط على بابها وتقول له أهلا وسهلا. يعني هي بينت حقيقة الهمس هي من غير ما تحس.
الله يبارك.
والأشكال دي يعني ما تحس شعرة فيك يا دكتور عبد الله. لما نقرب وندعو لك من امس احنا ندعو لحضرتك.
الله يهزيك
ربنا. وربنا هينصر الحق. وفعلا زي ما قال سيادة المستشار دي مستأجرة او خادمة عند الهام شاهين، وزودت الراتب بتاعها شوية ومليها تملية. انا واضح ان هي متملية الكلام يعني بالحرف عشان تقوله. ولكن باذن الله اللي حد يعني ما تعرفش ان هي ثبت عالم، يعني العلماء ورثة الانبياء. ولكن هي جهلة جهلة، واضح ان هي جهلة وبصمجية كمان يعني. فبإذن الله الإسلام هينتصر، وبإذن الله قناة الإسلامية هتنتصر، وبإذن الله هم اللي هنشوف فيهم يوم بإذن الله مصر تتنظف منهم من أشكالهم
بإذن الله.
بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
وإحنا معاكم ندعو لك.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
بارك الله فيك حاجة أم أحمد ونفع الله بك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
والله يا فندم بارك الله فيك يا دكتور ومحمد بيك وضيوفك الاعزاء ومعهم وخصوصا الدكتور عبد الله بدر. نكتب الله ندعو الله ان يعز به الاسلام وينصر به دينه ويأذن لشرعه ان يسود يا رب العالمين.
امين
يا دكتور عبد الله. مش عايزينك تزعل من هذه السيدة اللي اتكلمت، وارجوك لازم حضرتك توضح في هذه النقطة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من سب احد ولا مأنة.
يا اخي
المسلمين هم انبياء كانبياء بني اسرائيل، وهذه السيدة سبت عالم من علمائنا. فندعو الله اذا كانت بتشاهد هذه القناة الان انها تتصل بالدكتور عبد الله عشان يعلمها ما معنى سب عالم من وليس منا. دي افتكر انها خروج من الملة زي ما بعض العلماء قالوا. ودكتور عبد الله انت رجل ان شاء الله الرحمن الرحيم رب العالمين يكتب ديك نظر في دينه وتكون احد الاسباب اللي يكتب ديها شرع رب العالمين في البلاد ان شاء الله.
شكرا جزاكم الله خير. معنا اتصال. اخت اميمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بحضرتك بضيوفك يا سيادة المستشار.
الله يبارك فيك اتفضلي.
بس عايز اقول لدكتور عبد الله والله العظيم يا دكتور عبد الله الهام شاهين دلوقتي في حالة رعب من المنظر اللي شافته. هي تابعة لمين؟ تابعة لحزب الشيطان. وحضرتك باذن الله تابع لحزب الله باذن الله كلنا معاك.
جميل جميل.
دي ربنا والله يا دكتور عبد الله ماما دلوقتي ست كبيرة والله انا عندها. اول ما سمعت الكلام اللي الست دي الخدامه اللي قالته والله النجا ده يعني والله نزل دعا بقلبي ما تعلم ازاي طلعت فجاه كده دعا 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 قلت لها يا رب يكون من حقها ونصيبها وتتشل لسانها وكل حته من جسدها يا رب يا رب على الكلام اللي قالته.
شكرا جزاكم الله خير. معنا اتصال اخت سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله مجلسكم أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم ونضر وجوهاتهم بجمال الطاعة وحسن الخلق.
الله يبارك فيك.
ممكن أقول حاجة صغيرة؟
تفضلي.
عايز أقول ما يحدث من صراع دائر بين الحق والباطل لا يمكن القول أبدا إلا أن الحق وأنصاره هما الثريا وما دونهم هما الثرى، فلنطمئن ونهدأ بين الفدينون دين الحق ودين الصدق ودين الحياة ودين الكمان. ولكم في من نفسي مثل ممكن أقوله؟
اتفضلي.
قد أنهيت 3 سنوات من كلية الهندسة وارتديت النقاب من باب الأحوط لأنني اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقك، رغم أنني من أسرة تمتهن مهنة زكريا عليه السلام. وقفت مع نفسي وربي وقف الصدق فقلت أيهما أنفع لي، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم شهادة الهندسة؟ ربحت لا إله إلا الله محمد رسول الله وأخذتها معتملة من رب العالمين لا من وزارة التربية والتعليم، وأبدلني الله خيرا منها تفقهي في أمر ديني وأتكلم في القنوات الدينية كلمة طيبة وأظن أنها مسموعة بفضل الله، فأين الثرى من الثريا؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفاني بها نعمة.
شكرا شكرا.
اللهم توفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك فيك وجعلك من أهل السناء. معنا اتصال. السلام عليكم.
أمين يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ طلعت. تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا اهلا بيك.
ربنا يحفظك ويبارك لك في ضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك.
ويجعله في ميزان حسناتكم.
الله يبارك فيك.
انا بس عايز اقول للدكتور عبد الله ان الاخت اللي اتكلمت دي ثبت الهام شاهين بس ثبتها هي يعني احنا مثلا بكره نجيب ناس من العوام 20 واحد ونروح نخبط على الهام شاهين في البيت كده ونشوف هتفتح لمين. هي اللي المفروض ترفع عليها قضيه. الهام شاهين ترفع عليها قضيه اللي نرفع عليها قضيه. ولكن الكيسه يا دكتور عبد الله فعلا ثبتها بتقول يعني لو الدكتور عبد الله خبط وكانت واعجب قال لها انا معجب بيكي كانت المساله اتحلت. والله ثبتها بس يعني الامور كلها يعني الناس دي واضحه قوي الامور واضحه عندهم
والامور دي يعني ما تنساش يا استاذ الفاضل دي تيتا.
يعني
طب شكرا استاذ طلعت. طب معانا فيديو كده ونرجع لسيادتك يا دكتور.
كلمنا عن جلسة النهاردة وشكل الجلسة.
حضرنا النهاردة طبعا الإعلام منفذ وموجود وضم في القضية من المحكمة. قدمنا 4 حافظ مستندات قدمنا فيها بي سي دي عليه 3 مقاطع فيديو اللي خلالها قام المتهم بالسب وقذف للفنانة إلهام شاهين وتعرض لها لشخصها وخطف عرضها. دفعنا قدام المحكمة بتوفر أركان جريمة السب والقذف. دفعنا بتوفر القصد الجنائي بالنسبة للمتهم. اتكلمنا برضه عن قانون العقوبات المصري. شدة العقوبة في المادة 308 فيما يتعلق بالخوض في الأعراض لأن احنا شفنا الألفاظ اللي تناول فيها تناول عرضها وشرفها وده في حد ذاته الإسلام وديننا الإسلام الحنيف حرمه. احنا بنأكد ان الناس دولت مش حجة على الإسلام. الإسلام اكبر من اي احد من هؤلاء يمثل او يتحدث عنه. ان حاولوا النهاردة جابوا اعداد معاهم موجودة خارج المحكمة محاولة لترهيب وتهديد المحكمة لكن قضاءنا المصري اكبر من إن كل تلك الاشكال وكل تلك الاصطاص. شفنا ما حدث مع النائب العام من حوالي 3 ايام محاولة تهريب وتهديد اللي تمت بحق النائب العام لم تجدي ولم تأتي بفايدة وكان النائب العام والقضاء المصري مثال ضد كل تلك محاولة التهريب والتهديد. فهم برضو اعادوا القرة مرة اخرى وحاولوا تهديد المحكمة لكن الحمد لله المحكمة طبعا اكبر منها تستجيب لكل تلك التهديد وكل تلك الضغوط. طلبنا حجز دعوى الحكم. طلبنا توقيع اقصى عقوبة على المتهم وكنا مدعيين مادي المبلغ 10,000 واحد. هم دفعوا دفوع شكلية دفعوا بعدم دستوريتي المواد دفعوا بعدم عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة. كل تلك الدفوع طبعا مردود عليها في صحيفة الدعوة. قدمنا الأدلة المستندة التي تفيد موقفنا وسلامة موقفنا القانوني في القضية.
بالنسبة لعدم دستورية النص قد يكون سبب في انقضاء القضية؟
لا حضرتك الدعوة الدستورية أصلا بيحصل فيها كالتالي. لو المحكمة ارتأت من زار الأوراق إن النص غير دستوري بتعمل كالآتي. بتحيله للمحكمة الدستورية بأمانة على عاتق المتهم تمام وبعد كده المحكمه الدستوريه طبعا بتاخد سنين علشان تنصر دعوه زي كده. اكيد شفنا طبعا في قبل كده اترفع اكتر من دعوه دستوريه فيما يتعلق بقضايا السب والقصف وكلها كان مصيرها للرفض وعدم القبول من جانب المحكمه الدستوريه العليا. فبالتالي ده دافع في غير محله والمحكمه هتلتفت عنه، لان لو حكم بعدم دستوريه ما اعتقدش مش في الوقت الحالي والمحكمه مش هتاجل او مش هتستجيب لهذا الطلب بالذات.
قد يكون المحكمه اليوم حكم خاص بالقضيه، قد يكون حكم تنفيذي موضوعي ليس اجرائي او شكلي.
مش فاهم ايه تنفيذي موضوع دي حضرتك. وإذا رغبت في الحضور، لكن ما فيش داعي لحضورها، إيه الداعي لحضور الفنان الهام شاهين؟ بالتالي وأيضا في ظل كل محاولات الترهيب والتهديد من الصعب حضور أي حد.
هناك تهديدات بالفعل؟
احنا شفنا طبعا الاشكال الموجوده خارج المحكمه، الهتافات والتهديدات ضد المحكمه نفسها، ما بالك بالمحامين والمدعى عليها بحق.
عدنا مشاهدينا الكرام اليكم بحمد الله وفضله. طيب هناخد اتصال ونسمع حاضر اتصال بس ونسمع.
ايوه
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بك
فضيله الدكتور.
اتفضل.
جزاكم الله خيرا على هذه الجلسه الطيبه.
اتفضل يا استاذ بدر.
واقول لفضيله الدكتور عبد الله بدر،
نعم،
اعلم انك على الحق تسير وان معك ان شاء الله.
الله يعزك، ربنا يبارك فيك. طيب معنا اتصال ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بك استاذ ياسر، اتفضل.
اهلا بك يا فندم.
اتفضل.
انا كنت عايز اخد راي حضراتكم النهارده في اعتراض المحكمه الدستوريه عن المسوده اللي طلعت من لجنه صياغه الدستور.
أيوة.
انا سامع ان المشاهدين بيلقبوا حضرتك بالمستشار، فاذا كان حضرتك مستشار قانوني فرد لنا.
ايوه
على وجهه النظر دي. الحاجه الثانيه ان انا بدعو القناه واتصلت قبل كده لان انا بحب القناه ديت وبحب طبعا
ربنا يبارك فيك
والمشاهدين والضيوف بتوعك الكرام، ان تتبنوا تقارب ما بين الاحزاب الدينيه الاسلاميه.
جميل.
في مواجهه الاحزاب اللي عماله تتحد وتشتغل ليه القناه ما تتبناش التالف والتقارب وهم متالفين ولكن عايزين بس حد ينسق.
ان شاء الله. شكرا.
نتمنى
يعني. جزاكم الله خير استاذ ياسر.
بس بدايه بس عايز اكمل كلامي ان احنا ان هي بتقول ان احنا ان انا بعد ما صليت الظهر وجيت وبعد ما ال المحكمه القاضي داخل الاوضه بتاعته انا دخلت بتقول شتمنا وشتم المحامين. طبعا ان لم تستحي فاصنع ما شئت. كذابه ونصابه جايبينها، لان ده بالعكس ده انا كففت الناس عن المحامين، لان الناس قامت ما شتمتش المحامي. هي واحده قامت تقول له يعني مش عيب لما راجل زيك يجي يدافع عن ده اللي قالوه. والناس بدات تعلق هذه التعليقات، وطبعا هذه الشخصه اللي هي يعني خلاص جرثومه في قلب المحكمه، حتى القاضي قال لها انت واقفه ليه يعني انت هنا ليه يعني مين دي؟ ما انا مش عارف مين دي اصلا يعني. خلاص بتقول لي ركز في دينك، بقول لها جاهله يا جهوله يا اللي بتعرفيش حاجه في دنيتك اصلا، ما هو من ديني محاربه الفساد والمفسدين، من ديني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابو هريره لما كان في الشارع وامراه عدت عليه مش فاشله زيها حاطه 2 كيلو دوكه في وشها بس وحاطه لها بتاع على شعرها عشان تثبت لي فيها انها من امهات المؤمنين، لا ده امراه منتقبه مستوره تماما ومع هذا تعطرت. ابو هريره انكر علي هذا، ده من دينه، وقال لها الى اين يا امه الجبار؟ المسجد قصدتي، عودي فاغتسلي فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو خرجت المراه مستعطره فمرت بقوم فوجدوا ريحها لا تقبل لها صلاة 40 يوما وفي لفظ فهي زالية.
نعم.
ما التفتتش وقالت له خليك في دينك وركز في دينك ومالكش دعوة بينا، لأن النساء ما كانوش لا بجحة ولا سفلة زي الأشكال دي اللي هي ما تربتش على الأدب، لكن هي بيصدق فيها قول الله تعالى إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فهي بعد الشيطانة زيها علشان تجادل. بتقول يعني من ضمن الحاجات بقى اللي انا عايز اقولها لها، السفاله وقله الادب اللي هي تفوهت بيها دي هنعرف نخليها تدفع ثمنها كويس قوي. هو سبقها بيها واحد مغني حشاش هو اللي قال على نفسه، والله هو اللي قال على نفسه يعني جابوه في حلقه في برنامج واحنا عندنا الحلقه كامله خلاص بيكلموه عن رحلة علاجه من شرب الحشيش والإدمان،
كان حشاش مدمن علي الحجار، كان حشاشا مدمنا، واتكلم كيف ان هو تعالج وبطل ادمان. هذا الحشاش خلاص جابوه في برنامج قال نفس الكلمتين بالظبط، قال يمكن كان عينه منها وما طلهاش. طبعا السي دي راح لمعالي المستشار وهيترفع عليه قضيه عشان يتربى ويتعلم الادب، زي ما دي برضه هنخليها تتربى وتتعلم الادب. ولا قلت كل واحد هيقل ادبه هتطلع يسال. الناس بتقول لي ما تزعلش، لا بزعلش، ابزعلش، انا بضرب مثال بسيط جدا. انا لو ماشي في طريق وطلع عليا كلب عقور هوهو عليا، هزعل؟ ده كلب، ده كلب عقور. لكن هعمل ايه؟ هعمل ايه؟
هتدافع.
لا مش يا ريت هدافع، لابد ان انا ادعو الى التخلص من هذا الكلب العقور عشان ما يأذيش الناس تاني.
نعم.
فاحنا برضو بالقانون ان شاء الله نفس القضية اللي هتعمل الحجار هي الحشاش ده، هي نفس القضية اللي هتعمل دي، عشان الاثنين يتربوا ويتعلموا الادب ويعرفوا لما بيتكلموا بمحترمين. وبقول لها خلي لها مش عين تنفعي. نعم. فان شاء الله اتربى. اما المحامي اللي قال شوية الكلام الامور الحلوين ده، طبعا انا هسيب الكلام ده لمعالي المستشار عشان يرد عليه. ده واحد وقف في المحكمة حافظ كلمتين رصهم مش عارف غيرهم، ودفوعنا غير اللي احنا قلناه كده خالص. معالي المستشار كان ليه دفوع كتيرة ومقدم مستندات اكتر يقولها.
اولا هذا المحامي يؤسفني انه ينتمي الى نقابة المحامين العريقة اللي سعادتك بتنتمي اليها.
نعم.
وبتشرف بعظماء فيها، ولكن للأسف من افرازات المجتمع السيء هذا الجيل الوقح. هذا المحامي كاذب لعدة اسباب. يقولك احنا ادعينا بعشر تلاف واحد، ما قالش ان الدكتور عبد الله ادعى بمليون جنيه.
تمام.
وما قالش ان انا قدمت 38 توكيل انضموا تدخلوا انضمامي للدكتور عبد الله.
نعم.
وادعوا بنفس المليون.
جميل.
كل ده ما قالوش. الامر الثاني بيقول الاشكال دي.
اي
اولا هذا الانسان، وانا بقولها نصيحة لكل محامي، اي محامي ادي عمل في محكمة لا تحتك بالجمهور خاصة إذا كانوا خصوم.
نعم.
هذا الإنسان الوقح راح تعدى على بعض الحاضرين من أنصار الحق. عاوز أقول من أنصار الدكتور عبد الله.
نعم.
لا ده من أنصار الحق.
أحسن.
جميل.
فإذا بهم يقولوا له، بيقول لهم شتمهم أنتوا إيه وإيه، ألفاظ لا يصح أن أقولها.
نعم.
قالوا له يا محامي الدعارة.
نعم.
فهزأ نفسه وهزأ المحامين وياه.
نعم.
يا محامي الدعارة. فأنا أنصح كل محامي خاصة هذا الجيل السيء، احترموا نفسكم واحترموا المهنة اللي انتوا فيها واحترموا الروب اللي بتلبسوه. أنت كاذب في جميع ما قلت.
تفضل يا فندم. تفسر بيه حضرتك وقوفه لوحده كده، احنا يعني لما لقينا سيادتك ولقينا الدكتور عبد الله
وقوفه لوحده في حته تانية يا معلم،
نظراته الحائره
عارف ده كلام لوحده. هي الحوار اللي ضار معاه ومع البنت دي من قناه واحده بس، مش تبقى عارف.
جميل.
هي قناه واحده اللي عملت معاه بحوار.
جميل.
وهي قناه الانتو في
بتاعت نجيب ساويرس.
ايوه بتاعت ساويرس. هي من اول ما دخلت البنت انا كنت واقف تحت وحواليا الناس، يعني زي ما قلت لك احنا القاضي اللي طلب القاعة.
انا وانا راح ما عرفش ادخل، انا ما عرفش ادخل
هو ساعات ولا واقف تحت. بعد انت كمعالي المستشار وهي داخلة طبعا داخلة في زي يعني العالم بربنا وكل اللي واقفين طبعا اخوة واخوات محترمين ومحترمات. فلما دخلت قالت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، كل دول جايين عشان عبد الله بدري هو لسه فيه عقول بتفكر كده كأني احنا بنفكر بعقول متخلفة. فهي سمعت ما تكره، فلما حتى كانوا نفسهم نعمل حوار معاهم قبينا. وقف اخ حتى يديها درس في الاخلاق، واخد بالك؟ لانها قالت من ضمن اللي قالته بتقول يعني طب ليه يعملوا صوره وفضحوها، فرفض اخ قال لها ما هي اللي فضحه نفسها مش يعني اللي فضحها. خلاص ده الكلام الحوار اللي ضاد. فسابتنا خالص وتجنبتنا ومش لاقي حد يتكلم معاها. فدخلت طبعا جابت الخدامه بتاعت الهام والامور المحامي اللي نفسه يشتري، زعلان جدا ان زعلت له الكلمه دي هنا، لان هو بيحلم ان هو يبقى من المشاهير. من المشاهير ويبقى قابلني ان شاء الله يبقى قابلني.
اولا سعادتك شرفت هذه الجلسه، كان وحيدا ونقابة الممثلين بعت محامي.
نعم.
قال التمس توقيع أقصى العقوبة. أدي الدفاع الذم. التاني ده قدم السي دي اللي فيه الدكتور عبدالله. ما قالش بقى ان احنا قدمنا سي دي في جميع المناظر المشينة اللي ارتكبتها المدعي. قدمناها المحكمة.
تمام.
وقلنا احنا بندعي بمليون جنيه.
ده غير الصور الفوتوغرافية.
غير الصور الفوتوغرافية اللي سعادتك شفتها قدمناها في حفظة.
نعم.
حطينا له صورة في المقدمة تكاد تكون بلبوس. مايو وسوتيان. معلش انا بعتذر للسادة المشاهدين من بناتنا ان احنا بنقول هذا الكلام لكن بنوصف لهم الواقع.
يعني كأنها عارية.
كأنها عارية.
نعم.
حطيناها القاضي اول ما فتح الصفحة بسرعة راح اقفلها.
يعني بس انا لاحظت ان حضرتك مش عارف بتقول لواحد من المحامين اللي حاضرين مع الدكتور عبد الله واحنا.
نعم.
كنا حاضرين.
نعم.
بقول له لو انت بصيت الصورة دي تنتقد وضوءك.
ايوه قلت له بالظبط. قلت له انت بص فيها بس قوم اتوضى بعد ما تشوفها.
ايوه
حصل فعلا. انا عاوز اقول لامثال هؤلاء المحامين يعني انا والله صعبان عليك. يعني ده محامي يترافع عن الهام شاهين بكل فلوسه. والله لو جبت لنا نقيب المحامين سامع عشو
ده المفروض هي كإلهام شاهين كانت تجيب محامي كبير مثلا
هنخليه في موقف
ده جايبه
لسبب.
ما هو ما اعتقدش زي ما قال معالي المستشار ان في محامي كبير
محترم
يحط نفسه في الوضع ده.
لا 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 لا
لان انت لو تشوف يعني التعليقات اللي اتقالت على الولد ده المحامي ده تعليقات خطيره جدا. يعني ما بعرفش ما كتبش
ده لو عنده كرامه ما حضرش الجلسه. قال لما الناس البسطاء يقولوا له يا محامي الدعاره عاوزين.
وبعدين سيادتك
لا ده فيه
النظرات بتاعته بقى يبص كده يعني. أيوة دليل ان هو خايف.
قالت له كلمه احنا حش الناس عنه. انا
واحده قالت له كلمه اعتقد انه يعني يروح يقفل عليه بابه ويبكي على الخيبه اللي هو وصلها دي. واحده قالت له كلمه انا كفيتها انا سكتها قلت لها خلاص. اصل اللي زي دول سواء عليهم انظرتهم
ام لم تنذرهم.
قالت له بتقول له انت جاي تدافع عن ايه وعن مين خليك راجل. واحده بتقول له كده
سبحان الله.
أنا عاوز
فتخيل هذا الكلام لما يتقال. ولذلك اقول لك اللي طلع ده انا كفيت الناس عنهم. والله انا قلت للناس كفوا الناس دي لن تتاثر باي كلام واحنا خلاص بقى بيننا وبينهم القانون واحنا على ثقه بالقانون وهم لسه ليهم قضايا جايه واثنين وثلاثه واربعه. وزي ما قلت ده معالي المستشار يعلم يقينا ويقول لك ان كل اسبوع هتعمل لها جنحتين هتقضي حياتها ان شاء الله في المحاكم.
نعم. انا بفضل الله كونت جبهه من المحامين الشرفاء الفضلاء.
نعم.
بلغ عددها الآن 50 محامي وسعادتك.
نعم.
على رأسهم
إن شاء الله.
هذه الجبهة. نعم. قالت على نفسها أن تدافع عن الإسلام وعلماء المسلمين من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإسلام.
نعم.
الناس دول مش عاوزين تطبيق الشريعة. يا جماعة هي الشريعة هتطبق إلا على المفسدين. النهاردة لما نقول حد الخمر أو حد الزنا أو حد السرقة أو أو أو, أو إلى آخر هذه الحدود ما خافش منها إلا مين إلا المفسدين.
نعم. نعم.
حرامي ما خافش من قطع إيده إلا الحرامي. وهكذا. أنا الحقيقة فعلا قلت للإخوة اللي حضروا مؤازرة للحق أكتر من 3000 واحد وعدد كبير من السيدات الفضليات. قلت لهم أنا بشكركم وكل خطوة خططوها.
طيب.
من أسوان لهنا دي تعتبر في ميزان حسناتكم لأن إحنا الآن زي ما أنا قلت للقاضي يا معالي المستشار نحن الآن أمام قضية رأي عام صراع بين الحق والباطل.
نعم.
إما أن ينتصر الحق أو ينتصر الباطل ولن ينتصر الباطل.
نعم.
هذه القصة. فأنا عاوز يعني أقول للمفسدين إنهم بقى يحترموا نفسهم ويتلموا
يكون عندهم حياء شوية
وكل عندهم حياء.
لا ده أنا عايز أعرف من حضرتك قبل ما تنهي كلام
فضل
إني من ضمن الكلام اللي أزعجني خد بالك إيش حالي الولد المحامي ده تعرف وقت بيقول لقاضي إيه بيقول له كيف نحاسبها على مناظر قدمتها قد أجازتها الرقابه الفنيه.
ده احنا لينا كلام في الرقابه دلوقتي.
اه ونقول ليك تعليق على الاسم.
طيب أيوة. احنا هنرجع برضو بس
اتفضل حرمها
فيديو ونعود لحضراتكم.
اتفضل يا فندم.
المثلة اللي رفعها علينا لانه في 10 طعون في المحكمة الدستورية العليا نفس وزارة المواد المقدمين بها بجلسة اليوم وجبنا 10 شهادات من المحكمة الدستورية العليا. وانا بعتبر ان الدفع ده جدي. دفعنا ببطلان صحيفة الدعوة. طلبنا ببطلان صحيفة الدعوة لانه الاساتذة المحامين الافاضل المحامين الهام شاهين علننا على الزاوية الحمراء ومكلفنا بالحضور امام محكمة جنح الساحل ودفعنا بعدم اختصاص المحكمة. وعلى فكرة احنا لغاية دلوقتي الجلسة دي جلسة اجرائية. احنا الجلسة دي جلسة اجرائية. الجلسة الجاية في مفاجآت هتخلي الهام شاهين وكل من على شاكلتها يلزم البيت ويعتذر الفن. وانا ما اتكلمت يا اخوانا مش عارف اتكرر انا مش بغبغان.
احنا عاوزين بس نعرف لحضرتك اسباب رفع الدعوه.
ها
اسباب رفع الدعوه من جهه حضراتكم.
احنا ما رفعناش دعوه يا استاذ. هي اللي رفع دعوه. احنا بندافع عن عالم جليل. احنا بندافع عن عالم جليل.
حضرتك طلبت التعويض يعني قول
لنا لانه الدعوه اللي رفعها تشكل السب والقذف وتشكل اهانه للدكتور عبد الله بدر لان هو ده نفاق وكذب ما قلناهوش. احنا والدكتور عبد الله بدر لم يقذفها ولم يسبها وانما تكلم عن اسئله استفهاميه وجوبي على الهام شاهين تجاوب عليه. وكان رد فعل لما جه في مقطع في قناة الحافظ. فاحنا كحضور بنعلق على هذه المقاطع. فثبت هي الاسلاميين والمصريين وقالت ان هم سفلة وان الاسلاميين متخلفين. فاحنا ردينا عليه قلنا احنا عايزين نعرف بس انت فنانة كم واحد حضرك باسم الفن وكم واحد قبلك باسم الفن وكم واحد اعتلاك باسم الفن. الاسئلة الوجوبية اسئلة استفهامية تجاوب عليها الامتحين. احنا لسه في مفاجآت عايزين نسألها. طلبنا حضورها شخصيا نسألها علاقتها بمجدي عدورة اللبناني ايه واللي قاعدة سرية 5 سنين. طب يا لو جواز رسمي ليه تخبيه 5 سنين. علاقتها برامي لك حيل. هي عليها ان تتوارى خجلا بدل من ان تحفر لحفر لنفسها.
المستشار محمد نجيب عبد الهادي الحاضر مع المتهم الاستاذ الجليل الدكتور عبد الله بدر.
عدنا اليكم مشاهدينا الكرام. محمد وفضلي
انتوا اشمعنى كده
والحقيقه. طب احنا برضو هنستاذنكم نسمع تعليق الشيخ علي القطامش.
ما نلفش وعلق من ناحيه الدنيا
ما هو برضو ايه عشان يبقى فيه توزيع لل
نعم بلاين هم من الله.
تفضل يا شيخ علي.
يعني احنا هم بيتكلموا عن ان الرقابه اجازت.
نعم
احنا عندنا الان في خلل كبير جدا في مسائل الاحتكام.
نعم.
هم يقولون دولة القانون
كويس
ويقرون بإقرار الرقابات التي خرجت عن هذا القانون.
نعم.
ونحن نقول أن هذا القانون أفسد عمدا من 60 سنة. والقانون يفسد القانون المصري من ناحية التشريعية. أكبر المشرع تحت بنود دستورية ملزمة ألا يشرع بالشريعة. هنرجع تاني للقضية. يعني الخلل جاي من المبدأ من الدستور ثم القانون ثم ما ينتج عن القانون من جهات رقابية كلها فساد. كلها دخلها فساد. ازاي اكثر دستور يعني اتكلم في مسألة الشريعة جاب المادة الثانية وقال مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع. ومن هنا يبدأ التشريع يتحرك. التشريع هنا لا يلتزم بالشريعة ولا يلتزم بأحكام الشريعة ولكن يعني بأطر عام أطر عامة فقط في قضية المبادئ. لذلك المبادئ تجد معركة حامية الوطيس داخل اللجنة التأسيسية لاستخدام الدستور ما بين مين ومين. ما بين فريقين. فريق المشروع الإسلامي وفريق المشروع العلماني. فريق المشروع الإسلامي يقول يا أخوانا احنا عندنا شريعة انت تعجب حضرتك لما يجوا هم حتى يعدلوا المادة التانية ويصروا على الشريعة ويضيف لفترة ولا غير المسلمين الاحتكام الى احكام دينهم ونصوص شريعته.
كويس.
ولغير المسلمين الاحتكام، حضرتك بتقف معايا على النصوص.
ايوه.
ولغير المسلمين الاحتكام الى احكام دينهم، احكام ونصوص شريعتي، شريعة ونصوص. طب لما يجي عندنا يقول لي مبادئ الشريعة، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي الأساسي للتشريع، يعني معاه مصادر أساسية أخرى، معاه مصادر غير أساسية. ويقف الشيء المحزن المبكي المخجل المؤسف أن يقف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ظهيرا قويا لمن يقولون هذا الكلام ويقول تبقى المادة ويضاف إليها هذا. يا فضيلة الإمام الأكبر، تبقى المادة ميعت القضية الإسلامية كلها، والآخر فحفظه تقول لي في الآخر وأن تفضل غير المسلمين لاحتكام إلى شرائعهم وأحكامهم. ما هذا الكلام؟ طب من هنا يبدأ المشرع، شرع على أي أساس؟ هيشرع لغير المسلمين بأحكام ونصوص شرائعهم، ويشرع للمسلمين بقواعد عامة قابلة لألف رأي ولألف مناقشة، وتميع وتضيع، فيطلع القانون مخالف للشريعة. طب ايه اللي بيطلع من القانون؟ تطلع الجهات الرقابية. انا عندي الرقابة على المصنفات اللي المحامي الخايب ده بيستند اليها، الرقابة على المصنفات. ما هو يا اما تبقى لها معيار، الرقابة ده معيار علماني، يبقى اللي بتعمله الهام شاهين فن رفيع، يبقى اللي بيعمله الممثلين والفجر والفحش الذي نراه على الشاشات فن رفيع، ده من وجهة النظر العلمانية. هذه الأجهزة الرقابية لابد أن تنضبط بانضباط إسلامي، بقانون إسلامي، بشريعة إسلامية، لأن احنا 95% من الشعب مسلم. خمسة. فليستحي هؤلاء وليكفوا عنا ما يقذفوننا به من فحش وفجر.
طيب أنا مش عايزك
والفلاس.
أنا مش عايزك تظلم القانون والرقابة على المصنفات، لان معالي المستشار هيسمعك القانون بيقول ايه.
يعني اذا احتجوا علينا بعد القانون، لا ده احنا هو مجلس الشعب لماذا ضرب هذه الضربة؟
لأنه كان هيتجه للإسلام،
لأنه بدأ مجلس الشعب في فلترة تشريعية. يعني أنا بس كنائب كان معي يعاوني ستة من أكبر مستشارين مصر.
نعم.
وكن لنا هدف، لأن المستشار بشرني أن العدد النهاردة الجبهة الجديدة بقت 40-50، وإن شاء الله الجبهة دي أنا أبشر المشاهد أنها تبقى نواة،
إن شاء الله
هتبقى نواة لمنظمة حقوق المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان. أيوة. هتبقى أول منظمة ونزلنا هنا من الحافظ وبدأنا نواة من الحافظ. نعم. هيكون نواة هؤلاء الأشراف وهؤلاء الرجال،
تدعو ليها يعني، تبلغ أي محامي عايز ينضم لها،
وناشد محامينا اللي وقفوا معانا، وناشد جميع الحقوقيين في مصر.
أيوة.
أننا بدأنا في إنشاء المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان، أول منظمة إسلامية تهتم بحقوق الإنسان في العالم الإسلامي. يعني الآن في مصر 37 منظمة لحقوق الإنسان، ليس بينها منظمة إسلامية. بدأت هذه النواة، وأبشروا كلما هاجمتمونا، كلما اندفعنا إلى ديننا وطبقناه ونفذناه، ونحن لا نعطي لأي رقابة أي احترام إن خالفت الشريعة، ولا نعطي لأي قانون إن خالف الشريعة أي احترام. فالمعيار عندنا الشريعة، والكل ينضوي تحت لوائها، وليست الشريعة تنضوي تحت لواء أحد.
الله يبارك.
شكرا شيخ علي.
مع المستشار.
أيوة.
دكتور عبد الله.
القانون.
طلب إن أنا أعرض القانون.
نعم. نعم.
في الواقع
عشان من غير تحديثك بس الشيخ علي يعرف، لان الشيخ علي فاكر ان قد يكون من الممكن، وهو وبعض مشاهدين كده قد يكونوا فاهمين ان من الممكن القانون نسمح لهم بده. لا، وريهم القانون بيقول ايه.
لا هنقرا بقى عشان ما حدش يقول احنا مؤلفين. قرار رقم 220 لسنه 76 بشان القواعد الاساسيه للرقابه على المصنفات الفنيه، وزير الاعلام والثقافه بعد الاطلاع على القانون كذا وكذا وكذا وكذا.
ايوه. عايزين بقى لا يجوز الترخيص بعرض او انتاج او كذا.
ايوه. وعلى القانون كذا. شوف بقى سعادتك قايل مسائل كثيره جدا هخش فيها هنا.
ارقام المواد.
ايوه. ارقام المواد صوره كذا وكذا. اول حاجه نمره 5 هنا في الماده الثانيه.
ايوه.
تبرير أعمال الرذيلة على نحو يؤدي إلى العطف على مرتكبها أو باتخاذها وسيلة لخدمة غايات نبيلة. يعني هم بيقولوا إيه؟ ده احنا والله بنظهر العري اللي في المجتمع عشان نقول ده هي دي غاية نبيلة بنوصل إليها. لا النص ده بيمنع هذا.
تمام.
حاجة تانية، تصوير الرذيلة أو عرضها على نحو يشجع على محاكاة فاعليها أو تغليب عنصر الرذيلة في سياق الأحداث اكتفاء بالعقاب الذي يناله في النهاية مرتكب الرذيلة إذا كان الأثر العام الذي ينشأ عنه يوحي بتحريض على الرذيلة. يعني ما تجليش تعمل لي فيلم زمنه ساعتين إلا ربع، في ساعتين إلا تلت رذيلة، وتيجي في الخمس دقايق تقول ده تاب. ما ينفعش. ده النص بيقول ده ممنوع.
تمام.
الامر اللي بعد كده، اظهار الجسم البشري، ودي يا معالي المستشار المهمه اللي في قضيتنا بقى.
ايوه.
اظهار الجسم البشري عاريا،
ايوه،
على نحو يتعارض مع المألوف وتقاليد المجتمع وعدم مراعاه الا تكشف الملابس التي يرتديها الممثلون عن تفاصيل جسمانيه تؤدي إلى إحراج المشاهدين أو تتنافى مع المألوف في المجتمع أو إبراز الزوايا التي تفصل أعضاء الجسم أو تؤكدها بشكل فاضح.
ده كان إذا كان في لبس بقى.
لا اللي بعد كده، المشاهد نمرة 8، المشاهد الجنسية المثيرة أو مشاهد السذوذ الجنسي والحركات المادية والعبارات التي توحي بما تقدم. نمرة 9، المناظر الخليعة ومشاهد الرقص بطريقة تؤدي إلى الإثارة عشان الولاد اللي بتحرشوا، أو الخروج عن اللياقة والحشمة في حركات الراقصين والراقصات والممثلين.
يعني
أنا تعقيبي بقول القانون أهو. سين سؤال المحامي بيقول والله ده الحاجات اللي اتقدمت دي الرقابة وافقت عليها. انا بسأل سؤال، الرقابة دي اما انها وافقت بمقابل، لاني لا يمكن ابدا اللي انا قلته ده، الصور اللي احنا قدمناها يعني اسف للمشاهدين، قدمنا صورة بيعتليها كما قال كما وصف الدكتور عبد الله، هي فوق هو تحت، ترجع هي هو تحت وهي فوق وهكذا تتكرر. هذه المناظر هل وافق عليها الرقابة على المصنفات الفنية؟ لا أظن. إلا في حالتين، إما أنه قبض من المنتج وفوتها والدنيا هايصة ومحدش واخد باله، أو من الأصل ما شفهاش ودى الموافقة على الورق.
طب ما يمكن هو له علاقة بالممثلة وحبي جميلها
بالمنتج. عايز. ولذلك انا بقول بقى علاج هذا الامر انا عملته في القضية اللي هتنظر يوم 6/11 امام محكمة جنح قصر النيل. هذه القضية اشاعة الفحشاء،
ايوه،
انا مختصم فيها مدير الرقابة.
تمام.
واعلنته.
تمام.
انت يا مدير الرقابة وافقت على هذه المناظر تبقى انت هتتحط في السجن معاها، ما شفتهاش تبقى قصرت في عملك وتسيب مكانك وتجيب ناس شرفاء يراقبوا، لان بيوتنا لها حرمة ولا يمكن نقبل باي حال من الاحوال ان منظر من اللي قدمناه للمحكمة يقتحم بيوتنا وينتهك عفة بناتنا واولادنا. وبعدين انتوا قاعدين يا دولة عمالين تقولوا التحرش التحرش، والكام ست اللي هرشوا دماغنا بالحقوق المرأة والتحرش ضد المرأة ما هو يا جماعة دول السبب، ما هي الافلام دي هي السبب، هي الوسيلة للتحرش. فانتوا عاوزين تمنعوا التحرش امنعوا المناظر الفاضحة.
شكرا سيادة المستشار. لو ان انا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
هو قضية موقعة الجمل.
نعم.
لما حصل خدوا براءة.
نعم.
مع ان قضية هشام طلعت مصطفى.
نعم.
وانه ساهم بالتحريض في قتل.
نعم.
بيقولوا كده.
اي نعم.
ساهم بالتحريض
في قتل سوزان تميم.
سوزان تميم الراقصة. نعم. ومع انها دي ملاش قيمة يعني.
يعني.
خد فيها 25
الولد القاتل.
لا هو خد الاول 25
وبعدين
وتخفف. تخفف ال 15
اظن كده.
نعم. طب والناس اللي بتوع الجمل دول
اقول لجنابك
شفت القانون.
احنا عمالين نقول نغمة ايه
على نحو
القضاء نزاهة القضاء.
وحضرتك قلت لي عايز توجه نصيحة لاحمد الزن.
طبعا لا هوجهها له جاي الكلام. نعم. القضاء والقضاء والقضاء ماشي على عيننا وراسنا. احنا ما بنقولش حاجة لكن انتوا نفسكوا يا قضاء طالبتوا بتطهير القضاء.
نعم.
دكتور عبد الله بدر انا سمعته بيقول مره وانا في طرة كان في عنبر اسمه عنبر القضاء في قضاء مرتشين ووكلاء نيابه مرتشين وده بيحصل كل يوم. وانا مش عاوز اقول حاجه انا مش عاوز اطعن في القضاء انا عاوز اقول في كل فئه من الفئات في مفسدين في المحامين والقضاء والدكاتره والمهندسين والمعلمين وفي كل مكان فيه. لكن المصيبة الأعم والأعظم إذا كان الفساد في القضاء. النهاردة أنا مش هتعرض للحكم لأني ما قريتش الحاسيات. أيوة. ولكن أنا عاوز أقول حاجة أنا هفترض وده واجبي أن هذا القاضي أدى ما عليه بما يرضي الله. أدى ما عليه من واقع إيه يا فضيلة المستشار؟ من واقع الأوراق.
تمام.
الأوراق قدامه ما تؤديش الى الادانة
غير كفة
الادلة ناقصة. اخفوا الادلة حطموها حرقوها كل هذا اللوم في الاخر بيجي على دماغ القاضي والقاضي غلبان وبريء من العكة دي وسبب العكة مين من البداية اما ان ولو انه اسم النيابة لم تحقق في موقعة الجمل انما اللي حقق وقض التحقيق لكن كان يجب طبقا للقانون على المحكمة أن تعيد التحقيق القانون بيديها هذا الحق وتجمع الأدلة لأن دي قضية رأي عام لأنها في موقعة الجمل ناس اتدهوشت وناس عربيات دسيتها.
طب ما كان المفروض يحكموا الجمال والخيول وما وخلاص
هذا النكتة. ما هو الشعب المصري يعني. اللي عرف عنه النكتة في أحلك الأوقات بيقول لك ده الجمل هو المتهم.
أي.
الجمل هو ده اللي لازم يحاكم واللي لازم يعدم. صحيح يعني مهزلة. فتعقيبي انا رغم ايه يا معالي المستشار ما سمعته من البعض ان جميع الشهود اعترفوا بايه قالوا فلان عضو مجلس الشعب اللي في نزلة السمان ادانا كذا وقال لنا اطلعوا بالجمال والبغال وروحوا موتوا واعملوا والغوا عملية المظاهرة. في نقطة بقى النهاردة لما تيجي المحكمة تقول انا لم اطمئن الى الشهود ده طلع منهم ناس بلطجية انا هسأل سؤال هل من المعقول انه اللي حرضوا الناس دول هيحرضوا ناس بيصلوا ويصوموا ولا هيحرضوا ناس بلطجية؟
يعني اذا الموضوع كبير وعايز بقى
لازم
يعني يتفرش
وانا من هذا المنبر العظيم قناة الحافظ التي ازداد عدد مشاهدينها لدرجة سمعت من احد المعدين في القنوات الصفراء المعروفة ان نسبة المشاهدة قلت وازدادت جدا في قناة الحافظ
الحمد لله
بشكل لم يسبق له مثيل. انا عاوز اقول في نهاية هذه الجزئية ان الدكتور مرسي قال احنا سنعيد التحقيق. بعض المكلمنجية ومنهم مستشارين ورجال قانون وناس ارزقية وداخلين في الفلول وفي حزب عصابة اسفين يا ريس والكلام ده بيقولوا لا يجوز التحقيق. لا يا حبيبي يجوز التحقيق اذا ظهرت وقائع جديدة مش ادلة جديدة.
نعم.
هناك فرق بين الادلة وبين الوقائع. الادلة ما يعادش التحقيق انما الوقائع والاشخاص الجداد اللي ما كانوا ظاهرين اذا ما توصلت اليهم اللجنة لشكلها الدكتور مرسي لابد ان يعاد التعقيب.
شكرا سيد الشهر. احنا هنبص كده للدستور دكتور عبد الله شيخ علي، نشوف كده المادة الاولى بتقول ايه. جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وافريقيا وامتداده الاسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. عايزين من كل واحد من حضراتكم، طب يا دكتور عبد الله تعليقك على المادة دي في دقيقة أو اتنين عشان احنا لسه المؤكدين.
هو كان في تعليقات بس قبل كده، لكن
طب خلينا يعني مع الدستور. ايه رأيك في المادة دي؟
مع
عايز تعدل فيها حاجة ولا كويس؟
مع الدستور، جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة.
جميل.
ونظامها ديمقراطي. أنا طبعا بختلف مع هذه الكلمة تماما. أنا أعتقد أني كلمة نظام ديمقراطي وديمقراطية كلمات مستحدثة، والأصل عندي أنا لا علاقة لي عندهم، أنا بتكلم بمنظور إسلامي، أنا أعتقد أن كان ينبغي أن يقال ونظامها إسلامي.
جميل.
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية. طبعا علشان الشعب يبقى جزء من الأمة الإسلامية يبقى الشعب المسلم إن شاء الله، وأعتز بانتمائه، كنت أفضل للإسلام أولا ثم لحوض النيل وإفريقيا وامتداد الأسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. ما في إشكال عندي في الكلام الأخير.
جميل. طب نشوف
تعليقاتي على بعض الالفاظ. بس زي ما قلت لك انا احنا بنتكلم بمنظور اسلامي.
طب تعليقك على الماده الثانيه دكتور عبد الله، الاسلام دين الدوله، هو اللغه العربيه لغتها الرسميه.
جميل.
ومبادئ
تعالى بقى مبادئ بقى
المصدر الرئيسي للتشريع.
هذا ما سوف نعترض عليه، وان شاء الله لما اقول لك من الان محاضراتنا ودروسنا هتكون بعدم موافقه على هذه الماده تماما.
طب عايز تبقى ايه بقى؟
لان كلمه مبادئ الشريعه مبادئ الشريعه
مبادئ كلمه
مبادئ ايه؟ مبادئ في حاجه اسمها مبادئ الشريعه، في حاجه اسمها الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. وطول عمر الكلمه موضوع كده، ايه الاصرار اللي اتحط كلمه مبادئ؟ انا عايز افهم
يعني. حتى الدكتور يعني طلعت عارفين وزير الاوقاف اعترض وقال
ده راجل محترم. ده راجل محترم. انا 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 سجدت لله شكرا وقتما علمت ان الدكتور طلعت عارفين اصبح وزير الاوقاف، لانه راجل اجله واحترمه واعلم مدى صدقه ومدى وقفته للحق، وكان ليه حوار اليوم على قناه الناس. فعلا حوار هذا الرجل يساوي انه فعلا كان يستحق ان يكون وزيرا للاوقاف، بل اكثر من هذا بكثير. كلمه مبادئ زي ما قلت لك كلمه انت عارف لما الكلمه بيسموها الكلمه الفضفاضه، ضاف الى هذا المبادئ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني عايزين اقول لك هي العامل المشترك ما بين الشريعه والديانات الاخرى. الاخلاق، الصدق، الشرف، الامانه، هي دي المبادئ اللي بتشترك ما بينك وما بين الاخرين، حتى ما بين دول اهل الكفر. خلاص اللي بيبقى عندهم بعض هذه القوانين، لكن انا عندي شريعه تحكمني، هذه الشريعه اللي هي بتقول لي ان في حلال
وحرام،
وصح وغلط.
نعم.
هي دي السكه اللي مش عايزين نخشوا فيها.
نعم.
ودي السكه اللي احنا مصرين نخش فيها.
تمام. اتفضل شيخ علي كده تعليقك على الماده دي.
هي قضية مبادئ.
يعني انت معترض تماما على كلمة مبادئ.
ما هو سيادتك بص سيادة المستشار، مين بينادي بمبادئ بالكلمة ده اهي ومين ما بيناديش، واحنا نعرف ايه
يعني زي ما الدكتور عبد الله قال ان هم ليهم هدف.
شيوعيين
طبعا،
اليساريين، العلمانيين، الليبراليين، الكنيسة المصرية، هؤلاء الخمسة هم الذين يقفون صفا واحدا لتمييع القضية. كلمة مبادئ يعني انا ما عنديش شريعة، ما تجينيش تقول لي حكم الشريعة في المسألة دي.
كان فين دور الازهر بقى؟
للأسف الشديد وانني اختصم فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر، اختصمه امام الله سبحانه وتعالى ان يقف هذه الوقفة، وهو اللي احبط جهود كل اخواننا، وانا لا ادري ما السبب في هذا. ما يقولوش لا وسطي ولا غيره، الكلام ده كلام ما يخشش دماغ حد، لان دي مش وسطية، دي علمانية.
نعم.
دي مش وسطية، دي علمانية. انا بسأل فضيلة الامام الاكبر، يا فضيلة الامام الموت فوق رؤوسنا
وتتلقى الله، فماذا تقول لله جل وعلا وأنت تقف صفا واحدا مع الكنيسة مع الشيوعيين والليبراليين والعلمانيين ضد الطيارات الإسلامية داخل
الجامعة؟ فاكر سيادتك، وبرضو يمكن الدكتور عبد الله حس بالحته دي، لأنه برضو أنت شباب مش كبير يعني، ما تفتكرش
أوي شباب جدا طبعا.
إن أيام السادات كانوا عايزين يعملوا الدين المشترك.
ده أستاذ أول واحد مهلت موجودة
معاملوا فيها
وكنيسة ومعبد وجامع.
أنا عايز أقول كلمة يعني استكمالا لما قاله أخي الشيخ علي، إن أنا يعني حزين كل الحزن وبعتصر أسفا إن في إسلاميين في اللجنة الدستورية لانوا وافقوا على ده.
لا اخواننا معذورين.
لا لا
انا بس انا ابرئ اخواني بعد اذن فضل
الدكتور.
اخواننا في اللجنه السياسيه والله يحملون على اكتافهم ما تنوء به الجبال. اخواننا في اللجنه التاسيسيه الاسلاميين في اللجنه التاسيسيه يحملون على اكتافهم ما تنوء به الجبال، ما تنوء به الجبال.
هضرب لك بس مثال بسيط وبقوله وبكرره، ان سيدنا عمر قال عجبته
موجودين.
لا ليه
واعذره؟
لا ايه اللي مش قادرين؟ عجبته لجلد اهل الباطل ولضعف اهل الحق. يعني هو اهل الباطل عنده جلد لحد ما وصل الكلمه دي وحده
ضعيفه. اصل معظم اخواني يعني اللي هناك بتطلب منهم صلاه صدقه اللي في انا اعلم ما يعانيه هؤلاء الناس والضغوط الرهيبه، ولكن الان اتمنى ان يثبتوا، واسال الله تعالى ان يثبتوا ولا تتغير هذه الماده.
طيب الماده الثالثه بقى بتقول ايه؟
طب
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. يعني برضو هم وضعوا كلمة مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود، حطوا كلمة مبادئ عشان يبقى فيه توازن وتساوي مع المادة الثانية
كلمتين.
فبرضو ايه رأيك يا دكتور عبدالله انت وفضيلة الشيخ علي كلمة مبادئ دي مع انها يعني لغير المسلمين، ولا يجوز
دي خصوصهم احنا ملناش علاقة بيها، هم حرين. هو بيتكلم مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشأنهم الدينية واختيار قادتهم. ما عندناش مشكلة، ما عندناش مشكله
فيه. بس انا برضو عايز اقول حضرتك حاجه، انت والدكتور عبد الله في حاجه اسمها قيادات روحيه؟
لا هم عايزين نظام القوانين بتاع هم يسموها زي ما سموها.
هناخد اتصال ونرجع.
لا علاقه لنا بهذا
الاتصال. مرحبا دكتور شهاب، اتفضل.
ما تخصناش الماده دي كلها.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا دكتور شهاب، اهلا وسهلا، اتفضل.
أيوة حياكم الله تعالى وأكرمكم وبارك في مجلسكم.
الله يبارك فيك
ونفع بكم وأعلى شأنكم ورفع رايتكم.
الله يعزك.
حلقة ساخنة تعودنا فيها على ضيفين كريمين دكتور عبد الله والشيخ علي، وازدانت الحلقة صراحة بسعادة المستشار المحامي نجيب.
الله يبارك لك.
يعني يتكلم كلاما رائقا لطيفا منظما منطقيا بحماسة عالية، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم جميعا
أمين
وأن يجزيكم الجزاء الأوفى.
أمين.
بالنسبة لمسألة مبادئ الشريعة الإسلامية،
أيوة.
تلك حيل أولئك الذين يريدون إقصاء شريعة الله عز وجل من الأرض. أنا حقول حاجة واحدة بس.
نعم.
ولعل الدكتور عبد الله يعلم ذلك جيدا. الدستور اللي أعده فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله،
الله يرحمه،
هذا المكون من 93 مادة في 9 أبواب. أول مادة بتقول هي العنوان بتاعها أمة واحدة وشريعة واحدة. مادة واحد ألف المسلمون أمة واحدة. مادة الدكتور عبد الله عايزين نقاتل بمعنى يقول لك بقى كل كلمة تنفصلنا فيها بقى نقاتل، يعني نقوم لله بالحق.
نعم.
من أجل هؤلاء الكلمات الخمس الآتية.
نعم.
المادة باء في دستور الشيخ عبد الحليم محمود مجمع البحوث الإسلامية بتقول المادة باء الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. أظن بقى أن الأظهر وسطي واللي عمل الدستور ده وسطي، فإما أن الشيخ عبد الحليم محمود ما يفهمش بالإسلام هو والأزاهرة اللي كانوا معاه.
نعم.
يعني ما بيفهمهم
فإن ما كانوش بيفهموا المطلوب من الأزهر الحديث يشتقهم من عنده ويرمي الفكريات بتاعتهم والتاريخ بتاعهم في مذبحة التاريخ ويسمون يا الأزهر وإن تشرب انتمائهم للأزهر، وإما إن يصدر بيان عام يقول اللجنة اللي شكلها الدكتور عبد الحليم محمود مع الدكتور الإسلامي لجنة عميلة للأمريكان أو لتل أبيب علشان كده الشريعة الإسلامية منظر كل تقنيني. وبعدين الشيخ علي بيقول إن الحواريين والإعلاميين والشيخين هم اللي مطلع على كلمة مبادئ. نعم يا شيخ علي، ونحن نعلم إن إخواننا الذين التوجهوا للتيار السلفي قاموا لله عز وجل بقولة الحق في هذا الأمر، لكني أقول الآن عبر هذا اللقاء المبارك وأختم كلامي، نحن ننصر التيار الإسلامي في كل طوائفه التي انتمت إلى المشروع السياسي أو مشروع مجلس الشعب أو مجلس الشورى على اختلاف انتماءاتهم وأفكارهم، ولا ننزع يدا من مناصرتهم حتى لو اختلفنا معهم في بعض المسائل، لكني أعلنها الآن صريحة، إن لم تقم تلك المجموعة الإسلامية وهي بكثرة غامضة بعمل سياسي فإنني أعاهد الله عز وجل ومن ورائه جمهور خفيرة أقولها وأنا أضع الحذاء فوق رأسي لا تكبرا، إن من ورائي جموعا غفيرة من الناس سنعلق تأييدنا لجماعة الإخوان المسلمين وهي الأغلبية الكاسحة في البرلمان. إخوان المسلمين نحن نؤيدهم وننصرهم وندفع عنهم، ولي أكثر من 10 حلقات في قناة الرحمة سمعت في كفور ونجوع مصر وجاءت بسببها مئات الألوف من الرسائل أظهرت فيها وجه الحق، لكن أقول أيها الإخوان المسلمون أنتم أحبابنا ولن ننزع يدا من نصرتكم، لكني سأعشق مناصرة الإخوان في هذه المرحلة حتى ينضموا إلى السلفيين في المطالبة لهذه المادة نفس من الأصغر. لقد كبرنا عليه أربعا وشيعنا جنازته وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشريعة الإسلامية أصدروا كل تقنين يا أهل مصر يا إسلامية مصر، خلوها تواصل خلوها إعلانات اعملوا إعلانات على السريع على الزراعي على الصحراء على المحميات احفظوها وقولوا دستور عبد الأزهر الشريف أيام الشرف والعزة المادة باء المادة واحد المادة واحد رقم باء الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، ونسأل الله أن يوفقنا
دكتور يا دكتور شهاب فضيلة الدكتور شهاب أستاذن حضرتك هقرأ لك المادة الرابعة في الدستور وتعليق سيادتك. المادة الرابعة بتقول ايه؟ الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، مجاله الامة الاسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الاسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الازهر وهو مستقل غير قابل للعزل، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. تعليق سيادتك.
أنا تعليقي وأرجو من الشاشة تفضل فيها الفقرة ده هي لحظات كلمة الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة.
طب هاتوا للدكتور على الشاشة القناة.
أصوات المخلصين من أهل الدين. أما حكاية. نعم.
أيوه المادة أمام سيادتك على الشاشة هي دكتور.
نعم الفقرة الأولانية الأزهر الشريف هي إسلامية مستقلة. نعم حتى تستقل أحكامه ما هوش ضيعها يا عبد الناصر الله يبايعه بما يستحقه، وده قلناه في الحلقة اللي فاتت مع الدكتور عاطف.
نعم
عبد الناصر لغى انتخاب شيخ الأزهر وخلاه بالتعيين عشان يعرف يتحكم فيه، فده كويس عايزينه.
طب كويس
يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه. نعم بس بشرط أن يكتبوا كده بعد ان ترجع الى اوقافه. الدكتور زقزوق رجع اكثر من مئات الاسئله للكنيسه المصريه ختم الانفار كده وراح يبتعدهم وراح قال لهم تستعدكم الصراط صراحتكم. اين اوقاف الازهر يا دكتور عبد الله؟ اين اوقاف الازهر؟
نعم
على القيام بشؤوننا. الدكتور عبد الله ياكد الكلام ده لانه راجل من جامع الاحداث. احنا ضيف في جامعه القاهره يعني اذا كان عندنا 150,000 طالب جامعة القاهرة 75 ده انا بدي مثال يعني وميزانية جامعة القاهرة ضعف ميزانيتنا، يعني القاهرة تاخد 300,000 احنا ناخد 150,000 واحنا عددنا عندهم مرتين، فاحنا عايزين يختصوا وحدهم بالقيام على كافة شؤونه. ده هتبقى مصيبة سودة لو ان الكلام ده هيحصل من غير القاهرة ترجع لنا. اما تبقى هيئة مستقلة يبقى الموارد بتاعتك مستقلة يبقى دبرها براحتك يبقى تقول لي كده اهو
شرط ان ترجع اليه اوقافه وان يشرف عليها بنفسه. يبقى انا عندي هيئه اوقاف تابعه لاداره شؤون الدعوه والمساجد وعندي هيئه اوقاف تابعه للازهر والتعليم والتعليم الازهري. الحاجه اللي بعد كده عندنا من ضمن الكلام اللي موجود ان الازهر يتولى شؤون الدعوه داخل مصر وخارجها. يا سلام، احنا لسه بنتكلم عن التنصير في قناه الرحمه الحلقه اللي فاتت، بنقول ان المنصرين اكثر من 500 مليون منصر بيجوبون العالم مش لاقيين حمه اذهريه. ساعتها خلعت الحمه الاذهريه يوم الاثنين وحطيتها كده وقلت ايدي على الام ساعتها الحمه دي تلف افريقيا. اما لازم يرجع دور الازهر. الشيخ طنطاوي الله يرحمه هو قال في التفسير كويس في كتابه الوسيط، لكن بنعترض على ادارته للازهر. قال مين؟ قال انا موظف لدى الدوله تاتيني امانه فاقوم بتنفيذها. ولما الناس استجارت فيه من فرنسا قال ده شرق فرنساوي احنا مالناش دعوه بيه. لازم بينهم الحق الباكستاني الله يرحمه اللي اغتالوه الرئيس الباكستاني لما الشيخ كان الحق الله يرحمه راح لهم. ايه اللي حصل؟ قالوا له ده اللي يروح يقابل شيخ الازهر رئيس وزراء، لان شيخ الازهر بدرجه رئيس وزراء.
نعم.
قال لهم لا لا، يقابلهم رئيس جمهوريه باكستان، ان رؤساء الوزراء يملؤون العالم، اما المسلمون فليس لهم سوى امام اكبر واحد. اذهب الي واقف بين يديه واقبل الارض تحت قدمي. ايها الالف والاربع يرجع يتولى علوم الدين والدعوه الاسلاميه خارج مصر وداخل مصر، بلدي ونص كده اهو يتولى الارض. هم زي ما قالوا كده مجاله الامه للسماء والعالم كله داخل مصر وخارجها علشان تنفع للازهر مكانته وريادته. بس طبعا حكايه تكفل الدوله الاعتمادات الماليه الكافيه لتحقيق اغراضه برضه مش هيغني عن ان اوقافنا ترجع لنا عشان نعرف نتوسع براحتنا. نرجع نعلي على النقطه بتاعت طريقه اختيار شيخ الازهر. انت قانون على الحق في الكلام ده؟ القانون اللي احنا انتخبنا استفتينا عليه كازهريين ولا القانون اللي انطبق ولسانا من تحت الفرارين ده؟
ايوه.
مفترض القانون اللي اتقدم للدكتور مرسي بشان اختيار مجمع البحوث الاسلاميه وهيئه العلماء وشيخ الازهر والى كان يلف على مدرسين المعاهد الازهريه واساتذه الجامعه يقولوا لهم احنا ما جبناش ولا في كليتنا ولا في الكليات اللي جنبنا ونسمعني عن القانون اللي قدمه شيخ الازهر. القانون ده اتعمل من ورا ظهرنا واتغلط بنا فيه، رغم اني باكد واقول نقبل راس شيخ الازهر ونحترم شيخ الازهر ونحترم العلماء ونحافظ على ما قبل الرؤوس، لكن مش هنفضل ننتقد ولا نخاف في الله لومة لائم. وانتقدنا لاهانه لمقاماتهم بل سندافع عمن يحق اهانتهم، سندافع عنهم اذا حاول احد اهانتهم. لكن هنظل نقول ان فعلا شيخ الازهر ده بالانتخاب بل في الشر. احنا
بنحدد حدودها القانون
من اسكندريه ومن البحر الاحمر او سينا لحد ليبيا، احنا اللي نمتح القانون ده نوافق عليه كلنا بالاغلبيه. القانون اللي موجود دلوقتي قانون رغما عننا على غير ارادتنا. يبقى ينبغي ان يكون القانون الذي يكون باستفتاء ابناء الازهر، والا فلن نوافق على القانون الحالي لاننا لم نستمتع عليه ولم يؤخذ راينا فيه ولم تستمتع الازهري عليه. ونسال الله عز وجل ان يرفع رايه الازهر وان يرزقه اعلاما كالشيخ محمد الخضر حسين وعبد الحليم محمود وإياد الحق وان يعيد اليه رايته العظمى. اللهم امين. شكر الله لكم ان اتحتم بها هذه الفرصه. ايدكم الله بالحق، ثبتكم الله، نصركم الله، واسال الله ان يحفظ قناه الحافظ وان يدعمها حتى تكون شوقه في حلوك المفسدين وظهورهم. والسلام عليكم ورحمه الله.
فضيلة الدكتور شهاب،
لنا تعليق فضيلة الدكتور شهاب. شكرا لحضرتك على التعليق.
الفقرة الأخيرة
وتعليق
الفقرة الأخيرة كمان، هو جاء عند الفقرة الأخيرة واستشعر انه طول، اللي هي ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ما قالولناش بقى ان شاء الله رأيهم ده هيبقى ملزم ولا غير ملزم. يعني لو عندنا شيء يتعلق بالشريعه الاسلاميه يجيب هيئه كبار العلماء عندنا ويقول لهم ايه رايكم؟ طب هيقولوا رايهم بعد ان يقولوا هذا الراي سيكون ملزما ام غير ملزم؟ يعني ما هو في فرق كبير جدا. طبعا هو
شكل المادة مريب،
ولذلك هي لابد ان تكمل بهذا
شكلها مريب.
ويؤخذ راي هيئه، ومش راي، وتؤخذ فتوى هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقه يعني بالشريعه الاسلاميه وتكون فتوى ملزمه.
يعني انا اقول يعني بدل يؤخذ راي هيئه كبار العلماء
فتوى
يرجع الى تبقى مرجعيه.
يرجع الى هيئة كبار العلماء
بالأذر الشريف
يرجع لا يرجع رجوع ده بالامر رجوع
بالنسبة للمواد
تكون هيئة كبار العلماء بالأذر مرجعية
بالنسبة للمواد الاولى والتانية
طيب والتانية. نسمع بقى تعليق أستاذ مستشار
هو بالنسبة للمادة الاولى انا بأفضل في نهاية النص يكتب ذات مرجعية اسلامية يعني شكل جمهورية مصر العربية نضاف ذات مرجعية اسلامية لان حكاية الديمقراطية دي مش يعني
مادة الاولى
يعني المادة الاولى كلمة ديمقراطية دي يعني كلمة غربية يتشدق بيها اخواننا بتوع الحقوق الانسان والعلمانيين والليبراليين والكلام ده الديمقراطية وهم لا يعلموا عن الديمقراطية شيء انا هضرب لحضرتك مثال بسيط الدول الراخية لما يجرى فيها انتخاب رئيس الدولة ويختار زيد من الناس الكل يضرب له تعظيم سلام دي الدول الديمقراطية ده ما حصل في فرنسا النهاردة احنا بنلاقي واحد اسمه حمدين صباحي كل يوم ناطط لنا في ميدان التحرير في اجتماعات في تكوين احزاب مش عارف ايه عشان خاطر مش مقتنع برئيس الدولة انت سقط من ضمن اللي سقط ما تقعد بقى وتلم نفسك بقى ده انا يا مولانا الفاضل ركبت تاكسي مع سواق فعرض لي بعض الاسماء انا هعرضها على سيادتك هذه الاسماء مش مكملة 20 واحد قال لي دول قلبين البلد في الصحافة والتلفزيون قلت له طب ايه رأيك انت انتخبت مين قال لي حمدين صباحي قلت له والآن قال لي بندم ندم عمري ده تبين انه راجل ما يستعيش ديمقراطية اللي بيتكلم عنها دي ديمقراطية كفر الشيخ في بلدهم هناك انما الديمقراطية انه اذا اخترنا رئيس دولة نضرب له تعظيم سلام ونعاونه ونساعده
ده كفر الشيخ محترمين كلهم
انما ناس محترمين انما هذا الشخص يعني ديمقراطية ما فيش مانع
وبعدين معالي المستشار من الديمقراطية اللي بينادوا بيها احترام رأي الاغلبية الان المطلوب يفرض علينا رأي الاقلية
عارف الاقلية اسمح لي اقول اسمائهم والاسماء دي ليست سب وانما
لا لا هم واضحين
هم والله يعني مش مكملين 20
دول خامله العكننه
ايوه يا فندم
ايوه
جورج اسحاق اللي رباني دقنه على الاخر وراح دبي يعمل عمره
احنا هنشوف بقى الاخبار
ومال
مش فاضل حضرتك اتفضل كمل اسماء جورج اسحاق
وعادل حموده وائل الابراشي والله ده كلام من الناس يا معالي المستشار مش مني انا من الناس وانا ببصم وراه نجيب جبرائيل العدو الاول للاسلام في مايكل منير العدو الوحيد للاسلام في الخارج نجيب جبرائيل ده اللي عامل لي حقوق الانسان وعمال بيتنطط بيها الناس دي كلها يا باشا ارزقيه وبياخدوا وبيقبضوا انا شفته بعيني وانا رايح مره الاذاعه والتلفزيون عشان اسجل في برنامج وجدته بيجتمع بالنصارى هناك في اللي بيسموها معركة ماسبيرو وكان بيحرض الناس هو اللي تسبب مع قس مش عارف اسمه فلوتير ولا
فلوبوتير.
ايه فلوبوتير يهيجوا الناس وكانت النتيجة ان دارة المعركة وحتى الان ما تأثروا
طب من ضمن الاسماء دي محمد ابو حامد
امال يا فندم انا رافع على محمد ابو حامد دعوة هتنظر يوم 13/11 واعلنته فعلا يعني
بسبب ايه بقى
بسبب ان هذا الشخص الفتنة الكبرى في مصر دعا يوم 24 لمظاهرة وراح عند الرئاسة يبتغي قلب نظام الحكم في نفس الوقت بيثير الفتن في نفس الوقت بيحرض على التظاهر وما خرجش مع يوم 24 حد كل تصريحاته ذهب الى الكنيسة وقال لهم في الكنيسة بموافقة نجيب ساويرس اللي افسح له المجال قال عظمة الاهرام عندي اهم من عظمة بيت المقدس وقال ان الكنيسة لما بدخلها بحس ان في مصر اما المساجد بحس ان في السعودية في وسط الوهابيه فتن كثيره. فانا ان شاء الله بعد ما اخد حكم ضده ان شاء الله ساطلع الشعب المصري كله على هذا الحكم، لان هذا خائن وذهب الى 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 تابعه او الى يعني ولي نعمته في دبي عشان يعمل معه
راح ياخد التعليمات
من تعليمات اللي بعد كده. ممدوح حمزه ممدوح حمزه، انت كنت اختلفت مع محمد ابراهيم سليمان زمان وطلعت في الجرايد والولد وتعاطفنا معاك، النهارده انت ما بتقولش كلمه لصالح الوطن. البلدعي اللي انا محتار في امره، انت راجل مع مين؟ امريكا ولا اسرائيل ولا مصر ولا ايه؟ ده الناس كلها كوكتيل مع الراي. امير سالم اللي تلفظ بلفظه وده اسمه جاي في القضايا اللي جايه، مشايخ الفته اولاد، انا مش هكمل الكلمه لانها عيب لكني انا بقولها،
بس ان شاء الله هنقطع له حته من لسانه عشان يتعلم الادب
ان شاء الله. ابو حملات، انا كنت في نقابه المحامين لقيت فيلم معروض في التلفزيون، فقلت لمحامي يا ابني ده ابراهيم عيسى؟ قال لي اه. قال له هو بيمثل؟ قال له هو بيجيبوه يسترزق ويسب شويه في الحكومه ويسب شويه وهو في الفيلم. الفيلم اسمه ايه؟ خيانه مشروعه. شفت الاسم حضرتك؟ خيانه
مشروع
بيشرعها بسلامته. اللي بعده رقم 12 عبد الحليم قنديل. اللي كنت زمان لما خدوه في النظام السابق قلعوه مصر وودوه طريق مصر السويس،
ده عشان شتم جمال مبارك.
ايوه، وانتهكوا ادميته، لحقوا عسكري شرطه عسكريه لبسوا وجابوا ودى البيت. اذا بيه النهارده العدو الاكبر للاسلام عاطف بشيء، ده انا مش عارف بيشتغل ايه. كل ما اقرا مقالات او للراجل ده ايه اللي انتوا بتعرفوا؟ يعني جمال الغيطاني خلصوا بقى اتنين. ابو العز الحريري، احمد الزند، دول الستاشر اللي الناس قالوهم لي. شوفوا قابلهم ايه سعادتك؟ ناس شرفاء. حمدي قنديل، حسن نفع، احمد كمال، ابو المجد، عباس الاسواني. والله ده من لسان الناس.
علاء الاسواني. طب شكرا لسعادة المستشار.
نعم.
دكتور عبد الله، هنشوف كده الاخبار وتعليق لنا على خبر انت تختاره. يعني جريده الوفد بتقول نسور اكتوبر اللي هم يعني الضباط والعساكر يوصلون الكشف عن اسرار الضربه الجويه. وبعدين في خبر بيقول غلق المحلات على فين واخد الغلابه. الوفد يرد على ادعاءات جريده الحريه والعداله. الاحباط يسيطر على الانديه بسبب تاجيل الدوري. عموميه ساخنه للقضاه. واحمد الزند بيقول لم يتقدم احد من القضاه بالتماس لبقاء النائب العام. والمستشار عبد المجيد اللي هو النائب العام يرفض هجوم نائب الرئيس ويؤكد الاعلام يعني يضر الشعب والحقيقه. وخبر اخير، اسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع مصر. اختار لنا خبر تعالى عليه.
انا هتكلم عن القضاه. موضوع القضاء، انا يحزنني ويؤلمني ان انا اسمع ان يقال ان من يعقب على احكام القضاء. هذه كلمه قالها الزند وهو يتكلم. انا بقول له معالي المستشار الذي لا يعقب على حكمه انما هو الله رب العالمين والله يحكم لا معقب لحكمه. والقضاة طبعا فيهم الكثير شرفاء، فيهم كثير محترمون ونحترمهم ونوليهم، ولكن لا ننكر ان في قلة. يا اخي حتى لو قلنا لا يتعمدون الخطأ كلهم يعني زبتهم حلوة، ولكن هل وارد يخطئون ولا مش وارد؟ كل بني ادم خطاء. بدليل ان انتوا عندكم حاجة اسمها نقد واستئناف.
صح،
يعني ممكن القاضي يحكم ثم ينتقد الحكم فيجي القاضي الاخر ياتي بحكم مخالف تماما. هتقول لي ما اخطاش؟ من يقول هذا؟ انت عندك نقد وعندك استئناف. ده انا عندي يا اخي في القران الكريم
نعم
يعني انجع وانجح قاضي اللي ربنا قال له يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق
ولا تصلح
لكن قال له ايه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اذا هناك وارد ان في قاضي يتبع هوى ويضل عن سبيل الله، هذه واحده. الثانيه ان ربنا يعني شاهد لسيدنا داود، خد شهاده من الله، خد شهاده من الله خلاص، انه ان ربنا اتاه الحكم حكما وعلم، شهاده من الله.
نعم.
ومع هذا جاء في يوم من الايام وقضى قضاء. تخيل ليه؟ لان لما تيجي الناس تخبط قدام حكم قضاء يقول لك ازاي وبنشكك في نزاهه القاضي، يا اخي من قال لي الشك؟ ممكن يكون غلط، اخطا يا اخي، اخطا يا اخي، ايه المشكله؟
ممكن.
فسيدنا داود قضى قضاء، وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. سيدنا داود وهو قاضي الأمة جلس فحكم في قضية راجل عنده غنم وراجل عنده زرع، الغنم دخلت على الزرع فأفسدت. قضاء سيدنا سليمان داود لما قيم وجد ان الزرع اللي تلف يكافئ ثمن الأغنام اللي عند الراجل، قال له خلاص ياخد الأغنام بتاعتك. حكم لما تنظر يا حكم عادل، انت اتلفت زرع، تلف زرع ب100,000 والاغنام بتاعتك ب100,000، يبقى ياخدهم. ولما خرج الاثنان كان سيدنا سليمان شابا وليس هو القاضي، يعني ليس قضيه ده، بقول قاضي. كان دائما يسال خصوم بماذا قضى ليتعلم ويفهم. فلما قالوا له هذا الحكم عاد بهما الى ابيه وقال يا ابتي ارى رايا اخر. ما قالوش بقى كيف تنتقد حكم القضاء والقضاء لا معقب، نستمع نشوف الراي الاخر بيقول ايه، وقد يكون مخطئ
والحكم انا الحق.
فلما سمع منه كان رايه ايه؟ لا، بدل ما نحرم صاحب الاغنام من غنمه لا، تدفع الارض التي تلفت لصاحب الاغنام يصلحها، وصاحب الارض ياخد الاغنام ينتفع بالبانها ونسلها واوبالها لحد ما يصلح له ارضه. يبقى واحد غارم والتاني
ضم.
منتفع.
نعم.
منتفع.
نعم.
منتفع. صلحت الارض تعود الارض الى صاحبها وتعود الغنم الى صاحبها. قال نعم الراي ما رايت. شوف ربنا بيقول ايه. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. يعني ما دام كانش مطعم في سيدنا داود، يعني لما نيجي نقول للقاضي انت غلطت لا بتبقى ساءة ولا سبة ولا مطعم فيه، ولما يسمع ويمكن الحق مع غيري يقول للاخر جزاك الله خيرا. ليه دايما لما ينتقد حكم قضائي يقول لك ده اساءة للقضاء وده سبة؟ يا سيدي والله نحن نحترم القضاء ونحترم القضاء، ده ليه اللي احنا بنحتكم اليهم.
نعم.
اليهم. لكن عندنا لما يظهر ان في حكم خطأ ويقال ان ده حكم خطأ، شوفوا خطأ فيه ورجعوه، ما نعملهاش حرب ونقول دي سبة في جبين القضاء وما الى هذا. وانا يعني بنصح المستشار الزين بنصيحة لله، نصيحة لله، يعني الاصل الا نعمق الجراح وانما نضممها، وانت راجل القاضي نضممها.
شكرا شكرا.
بس
فضيلة الشيخ علي، جريدة الوطن تعليق سريع من سيادتك، بتقول تأكيدات الانفراد الوطني العدل تنتدب المستشار حماد للتحقيق في اتهام طنطاوي وعنان بقتل المتظاهرين. ايضا قصة الشاب محمد عزمي اتصل بالخط الساخن للحرية والعدالة للتحذير من اغتيال الرئيس فحبسته النيابة بتهمة ازعاج شخصية مهمة. برضو الجيش يعلن حالة تأهب قصوى في سيناء. وبعدين طبعا في خبر تاني، العقارات اللي وقعت دي.
انا على اساس اخبار بسرعه، ثلاث اخبار يعني بسرعه ان شاء الله.
طيب
بالنسبه للعدل تنتدب حماد للتحقيق،
ثروت حماد
قاضي تحقيق لاتهام طنطاوي وعنان بخط المتظاهرين، نحن نحترم القضاء وايضا نحترم المشير طنطاوي ونحترم الفرقه عنان، وطالما ان المساله في القضاء فما فيهاش حاجه تزعل يعني.
نعم.
العنوان الثاني قصة الشاب محمد عزمي. انا يعني بستغرب انتوا مع القانون ولا ضد القانون، ولما القانون يجي عليكم تبقوا ضده، ولما القانون يبقى معاكم تبقوا معاه، يعني تبقوا انتوا مناصرين القانون. الشاب استدعته النيابة فرأت حبسه، يبقى شافت انه مذنب في شيء من الاشياء اللي هو قام بها، والنيابة احد الافرع
امينة
تابع القضاء وامينة واحنا ما بنتهمهاش.
لكن عنوان الرئيس اللي عايز اعلق عليه بقى الجيش يتأهب. عندما يعلن الجيش حالة التأهب القصوى في سيناء انا يخطر في ذهني مباشرة ان هناك حشود اسرائيل اقتربت من الحدود المصرية. لكن ان يجي تحت ويقول لي مصادر تكشف تعاونا استخباراتيا بين مصر واسرائيل وسلطة الفلسطينية امريكا, ده احنا دخلنا كده في قصة مش حلوة خالص. لان اسرائيل تسمي مصر دائما المسمى بتاعنا عندهم هناك العدو الجنوبي. العدو الجنوبي هذا اسرائيل. وما اظن ابدا ان امريكا قلبها علينا وعلى نظام اسلامها يقام عندنا. اذا هنا المقصود ايقاع مصر في ورطة. اذا اشتغلت المخابرات الاسرائيلية والمخابرات الامريكية عندنا يبقى القصد ايقاع مصر في ورطة, ولا بد لقائد القوات المسلحة ولا بد لسيادة الرئيس مرسي ان ينتبه لهذا الفخ. احنا داخلين على فخ. ايه الفخ؟ هم يقولون ان هناك جماعات جهادية اسلامية موجودة في سيناء, وهذه الجماعات لا تعمل ابدا ضد مصر ولا يمكن لها ان تعمل ابدا ضد مصر. وبيعلنوا الناس هناك ما بيتكسفوش. اتفقنا مع الجماعات او اختلفنا معهم ده قضية تاني. لكن عايز احذر واقول لاخواننا ده فخ, مش علشان انت تحارب التهريب اللي في سيناء, مش عشان انت تحارب الارهاب اللي في سيناء, مش عشان انت تحارب الخروج على القانون في سيناء. لا, ده بجرجرك لمعركة بجرجر الجيش المصري لمعركة مع جهاديين ما همش هدفهم مصر. ده هم قاعدين هناك علشان يضربوا اسرائيل لما لقوا مننا احنا تقاعس وتراجعوا عن التعاون مع اسرائيل. لا بيضربوا السلطة الفلسطينية, لا بيضربوا اخواننا في غزة بتوع حماس, ولا بيضربوا الجيش المصري, ولا يمكن يفعلوا ده. انا بختلف معهم في امور كثيرة جدا, لكن لابد لنا ان نحق الحق الان.
يعني ناخذ الحذر والحيطة.
العنوان ده دي عنوان خطير. الجيش المصري الان يستدرج في هدفين, والهدفين ضارين على مصر. الهدف الاول انهاك الجيش المصري في حرب عصاباته, مش مؤهل ليها جوا سيناء, لان سيناء دي منطقة جبلية وهم متحصنين بجبال وادغال, ما يقدرش جيش النظام يحارب فيها, هيتفتت وهيتبهدل. يبقى انا اول حاجة الفخ اللي عملها اسرائيل علشان وامريكا علشان تفتت الجيش المصري جوا سيناء وتبهدله وتضعفه وتضعف قوته. الفخ الثاني انها تتخلص من جماعات ترى انها جماعات اسلامية, لمجرد انها شايلة اسم الاسلام يبقى لازم نتخلص منهم. وضربوا عصفورين بحجر, بنقول للقائد الجيش, لسيادة الفريق السيسي, لسيادة رئيس الجمهورية, اخواننا انتبهوا. وانا اظنكم منتبهين واكثر منا فهما لهذه الاحداث, لكن الدين النصيحة, بنقول احذروا, احنا بنضرب ضربتين, جيشنا هيتفتت جوا سيناء. اتنين, هم عايزين يتخلصوا من جماعات جهادية هي عاملة شوكة في ظهر اسرائيل.
شكرا استاذ المستشار. في جريدة الشروق بتقول كذا خبر وتحتاج حضرتك تعلق لنا عليه. سماصرة التجار باسكان محدود الدخل, يعني في سماصرة هناك. برضو الدكتور مرسي رئيس الدولة يقول قيادات الجيش السابقة حافظت على امن الوطن واستقراره. ايضا الشروق تنفرد بنشر نص مشروع قانون استعادة الاموال المهربة, وحضرتك كنت قلت انك هتتعلق تعريق سريع استرداد الاموال المنهومة داخليا وخارجيا. بس في خلال دقيقتين
انا هبدأ بيها في الواقع.
طيب,
احنا عندنا اموال مهربة داخليا وخارجيا. بعض المكلمنجية وللأسف منهم رجال القانون ولكنهم مغرضين, الناس دول بيقولوا ايه؟ ما نقدرش نسترد الأموال من البنوك إلا إذا أصحاب الأموال وقعوا بإيه؟ بالموافقة على سعبها. ده كلام فيه مغلطة كبيرة لسبب بسيط. السبب الأول أن هذه الأموال ليست ملك الفاسدين, لا هي ملك مبارك ولا أولاده ولا زوجته ولا حد من الفلوس. هذه أموال نهبت من دم الشعب المصري, من دم الناس اللي كانت بتاكل من صفايح الزبالة, وحطوها في البنوك. وحضرب لسيادتك مثل بسيط, من حوالي شهرين او ثلاثة نشرت جريدة الاهرام يوم الجمعة صفحة كاملة بالبنوك اللي فيها الاموال, خاصة بنوك مصر الجديد, اسماء البنوك, الأرقام المودعة في البنوك، أرقام الحساب لهؤلاء الأشخاص، أسماء هؤلاء الأشخاص، الجملة حسب ما هو منشور 70 مليار جنيه مصري داخل هذه البنوك المصرية. أنا في غاية الدهشة، احنا عمالين بنفكر نقترض وعندنا ازمات وعندنا وعندنا. طيب يا جماعة ده يحلها قرار واحد من الرئيس مورسي.
ايوه،
يصدر قرار جمهوري باسترداد هذه الاموال من البنوك فورا وايداعا خزانة الدولة. ليه؟ لانها مش ملك الناس، دي اموال نهبت.
تمام.
هذه الاموال اللي منهوبة نهبت مني ومن سيادتك ومن الغلبان ومن اللي زي ما بقول بياكل من صفيحة الزبالة، ده ملك الشعب. فلا بد ان تستردوا فورا. سنتين النهاردة مش عارفين نصدر قرار جمهوري عشان نسترد هذه الاموال. انا بحمل الدكتور مرسي هذه المسؤولية وبقول له عندك مستشارين ورجال قانون، ان حد قال كلام يخالف ما اقوله ابقى انا راجل ما بفهمش حاجه.
ما هتحتاج احكام نهائيه؟
لا يا مولانا، هقول يا سعاده المستشار خلي جنابك معايا، مش دي اللي تحتاج احكام نهائيه. دي اموال مودعه بالداخل في بنوكنا وتحت تصرفنا. يصدر قرار جمهوري باعاده هذه الاموال فورا من البنوك الى الخزانه العامه، ولا يقدر واحد منهم يتكلم ويقول دي فلوسي. ما يقدرش لانها مش فلوسه. يا سيدي نحن في ثوره، وهذا القرار الجمهوري
زي التأميم كده.
ايوه هذا القرار. حضرتك حللت زي التأميم لما جمال عبد الناصر امم قناه السويس، حد قال له ليه عملت كده؟
والشركات
ده حقه يا فندم. ده قناه السويس دي ملك الدوله. اعدها للوطن، ده يعدها للوطن بقرار جمهوري. اما بقى الاحكام اللي سيادتك بتقول عليها، اللي اخترع حكايه الاحكام دي مش احنا، الدول الغربيه والامريكيه المودعه فيها فلوس الحراميه قالوا ايه؟ احنا مش هنردها لكم الا باحكام نهائيه صادره من محاكم مدنيه. طب صدر احكام مدنيه ونهائيه ضد ناس، لماذا لم تسترد؟ انا هنا بضع علامة استفهام. انا بتابع هذا الموضوع يا معالي المستشار.
هيقول لك ما فيش اتفاقية دولية.
لا، ما انا هقول لحضرتك قص السرداد.
طب ولو ما فيش اتفاقية دولية كانوا بيقولوا هنرضاها لما يصدر احكامنا.
هقول لك يا دكتور عبد الله، دي مش مسألة اتفاقية دولية. انا مش بعمل اتفاقات تسليم مجرمين، دي اللي لازم اتفاقات دولية. لكن دي فلوس. يعني بطرس غاري اللي كل يوم الجرائد تقول لنا ده واحد مصري لح وفي الشارع الفلاني بيتفسح وجدمه وصوره، ده مش عارف مين والكلام ده. ما صدرت احكام ليه الدول ما بتردش هذه الاموال؟ اقول لك يا الدول بتستثمرها. ما هي الدول دي مش بتحب،
لا مصلحه،
الدول دي لا مصلحه، عاوزه تستفيد من الفلوس دي. الفلوس دي هتغريهم، هم مش عاوزين فبيتلككوا. مرة يقول لك سويسرا اللجنة اللي تشكلت أبدت استعداد لرد هذه الأموال. طب ما تشتغلوا يا جماعة، دولة كذا دولة كذا. أنا شايف إن اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية باسترداد هذه الأموال أنا عاوزها تسخن شوية وتشد حيلها وتخلص الفلوس اللي بره. لكن أقرب إيه؟ ابن اللي في حدري. الفلوس اللي جوه.
او ممكن يبقى ايه استرداد الاموال الداخلية، يصدر قرار جمهوري.
ايوه فندم.
ولو واحد تبان انه ظلم يبقى نصرف له حقوق الدولة.
اصلا هقول لحضرتك انا حمسك جريدة الاخبار هي موجودة، يجيبوا الصفحة الكاملة.
لا بس انا عايز اقول تاتي حاجة تاتي مستشار وكلام بر للدكتور عبد الله وفضيلة الشيخ علي. بعد ما عمر سليمان مات في سوريا واتحرق، واحنا عرفنا القصه ان هو كان رايح يعني المخابرات العامه قدمت بيان رسمي.
أيوة.
من ثروة مبارك.
نعم. أيوة هو ده اللي بعنيه.
نعم. للنائب العام. نعم.
يا فندم.
طب النائب العام ما حركش ليه؟
يا سعادة المستشار.
أنا مش عارف.
يا سعادة المستشار حضرتك سبقتني. هذا المقال.
وأنتم بمزاجه؟
هذا المقال اللي سيادة اللي أنا شرحته بدأ بالآتي. قدمت المخابرات العامة تقرينا رسميا لحصر مبالغ مبارك وأسرته.
أيوة.
وأرسلت هذا التقرير إلى مكتب النائب العام. الكلام ده بقاله حوالي شهرين ثلاثة، حتى الآن لم يتم فيه إجراء. ما يزعلش مننا النائب العام، عملت إيه في هذا التقرير اللي جاي لك من المخابرات؟ عملت إيه فيه؟ قول لنا عملت إيه فيه. عاوزين حد يرد من مكتب النائب العام.
احنا ننتظر الرد، بنوجه نداء للنائب العام، عايزين رد للسيادة المستشار محمد نجيب. طب احنا وصلنا للختام. عايزين فضيلة الشيخ علي تدعي لنا دعوتين كده حلوين في الليالي العطرة الجميلة دي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
آمين.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
آمين.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا إنك أنت الوهاب يا رب العالمين.
آمين.
اللهم جنبنا الزلل. آمين. وجنبنا الشطط.
آمين.
اللهم جنبنا أن نقول قولا إلا لك ولا نعمل فعلا إلا فيك. اشف أمراضنا واجبر كسرنا ووحد صفنا وارحم ضعفنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين.
شكرا فضيلة الشيخ علي. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، ونتقدم بشكر فضيلة الدكتور عبد الله بدر على ما قدم.
فضيلة الشيخ خفيفة وجميلة ما شاء الله.
الشيخ فضيلة الشيخ علي مش على ما قدم، فضيلة سيادة المستشار محمد نجيب على ما قدم.
ونتقدم بالشكر بالأصالة طبعا عن نفسي، بتقدم بالشكر لكل إخواننا المحامين وكل الإخوة والأخوات والله اللي اكتحلت بيهم عيني عند المحكمة. وبقول لهم ده كان ظني بالله أولا ثم بكم، وجزاكم الله خيرا. وبدعو إن شاء الله تعالى كل إخواننا المحامين الشرفاء ان ينضموا للجبهة الطيبة.
أيوة.
اللي يعني اعتقد ان انت بقيت احد اعضائها.
أيوة.
والمستشار محمد نجيب جزاه الله خيرا على رأسها. وبقدم الشكر للاخر حبيبي الاستاذ نبيه الوحش على ما قدم، وبقول له يعني ظلمت وجعلوك خلعت حذاء وتقولوا عليك.
وانا بنتقدم ايضا بالشكر لفريق الاعداد والمصورين وبرضه قناة الحافظ اللي
طبعا اللي انت لاحقتني في الكلام
كلمة.
انا بتقدم بالشكر لكل قناة شريفة.
نعم.
وفي مقدمتهم قناة الحافظ.
نعم.
اللي بيقدموا الكلام كما قيل وبحيادية ودون كذب وافتراء على خلق الله.
نعم.
وبنصح كل قناة فاشلة وكل جريدة صفراء ان يتقوا الله. في يوم حساب انفلت من حساب الدنيا، ما في حساب في الـ في الـ في الاخرة.
نعم.
وهقول حاجة يمكن الناس مش متوقعها مني، لكن لازم اقولها، ان انا بدعو في هذه الايام الفاضلة الهام شاهين وكل من كان على شكلتها
يريد
يتوب الى الله سبحانه وتعالى، عسى الله ان يتوب عليه.
امين.
شكرا لضيوفنا الكرام، وشكرا لفريق الإعداد ولقناة الحافظ، وشكرا لكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وأمنه، وطبتم وطابت أوقاتكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هو منهاجي دوما ثابت في كل الأوقات.